السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ويعني هذا اللقاء الذي سنتحدث فيه عن أحد إصدارات منهج المتدبر الصغير، المنهج الذي شعاره الإيمان قبل القرآن. الحقيقة احنا كنا بدأنا من فترة سلسلة، في هذه السلسلة احنا كنا بنحاول ان احنا نشرح يعني إصدارات منهج المتدبر الصغير، لكن شرح يتناسب مع الجماهير، مع الآباء والأمهات وغير المتخصصين في منهجنا من المعلمين والمعلمات والمهتمين والمهتمات ببناء وتعليم الطفل في كل مكان. يعني وكأنها نسخة كده، زي ما نقول نسخة خاصة أو نسخة صالحة للتداول الاجتماعي، لو صح التعبير، صالحة للتداول الاجتماعي في بيوتنا وفي مؤسساتنا. كنا اتكلمنا عن يعني اولى وحدات هذا المنهج، وهي وحدة الرسالة، واتكلمنا عنها كلام تفصيلي. وبعد كده يعني المفروض ان احنا نتكلم عن بقية الوحدات، والكلام اللي احنا اتكلمناه في وحدة الرسالة الحقيقة هنحتاجه جدا. يعني انا يمكن حتى بوصي ان اللي هيسمع الكلام اللي احنا نتكلم فيه عن الوحدة بتاعة النهاردة، ياريت يسمع الكلام اللي كنا فيه برضه عن وحدة الرسالة، لأنه إلى حد كبير في شوية أمور أسسناها مش هنقدر نعيدها تاني في اللقاء بتاع النهاردة. زي ما قلت لحضراتكم، إحنا يعني منهج المتدبر الصغير هو باختصار شديد هو منهج بنائي تزكوي. هو هدفه بشكل أساسي إن أطفالنا يتعلموا يعني بمنهجية مرتكزة على المنهاج النبوي، اللي هو منهج الإيمان قبل القرآن أو منهج العلم والعمل. يتعلموا يعني تعليم يعني إن شاء الله يفيدهم في سواء على مستوى الإيمان أو على مستوى العمر. المهم يعني هذه الوحدات الحمد لله موجودة، أو الإصدارات بتاعة منهج المتدبر الصغير موجودة ومنتشرة بفضل الله سبحانه وبحمده في ألوف النسخ، يعني الحمد لله وزعت ونشرت منها. ويمكن كمان بدأنا الحمد لله يعني أي نعم تجربة متواضعة، بس هو يعني أن بعض هذه المنتجات يتم إنتاجها في صورة كرتون على تواضع التجربة، لكن لعلها نوع من كسر المألوف شوية. وبرضو بدأنا حتى يمكن كان فيه يعني من كثرة الإلحاح بتاع الناس على أن هم الحمد لله تصلهم الإصدارات في شتى بقاع العالم، فكمان يعني نزلنا نسخة من الإصدارات موجودة على العالم، يعني الموقع بتاع مكتبة الرشد بتاع الكتب الإلكترونية، فبرضو بقت متوفرة الحمد لله. ويمكن الرابط حتى احنا موجود عند حضراتكم، اللي عايز حتى يحصل على الإصدار، يعني ما عندوش فرصة ان يحصل على الإصدار الورقي فيقدر يحصل على الإصدار ان شاء الله. طيب، المفترض النهاردة أنا يعني محتاج أعمل إيه مع حضراتكم؟ أنا محتاج أعرف بهذه الوحدة من وحدات منهج المتدبر الصغير، اللي هي وحدة رحلة اكتشاف اختصارا أو تفصيلا، وحدة رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. الحقيقة التعريف بتاعي زي ما قلت هيبقى موجه للأباء والأمهات وغير المتخصصين في منهج المتدبر الصغير من معلمين ومعلمات والمهتمين ببناء والمهتمات ببناء وتعليم الطفل في كل مكان. ويمكن بشكل خاص جدا التعريف ده هيكون نافع ومفيد ان شاء الله للاباء والامهات او المعلمين والمعلمات اللي هم شغالين حاليا مع اولادنا في المسابقه العالميه. يمكن الحمد لله ربنا من علينا ان احنا حاولنا نصل لفئات ما بنقدرش نوصل لها. يعني احنا في العادة الحمد لله عندنا منهج المتدبر الصغير هو محتضن في عندنا مؤسسة أكاديمية المتدبر الصغير اللي هي تابعة لمركز العلم والعمل، ودي الحمد لله عندها فروع في مصر وعندها فروع الحمد لله في المغرب وفرع برضو وليد في تونس وفي دبي أو الإمارات، ومحتضن أيضا في أكاديمية بهجة للتعليم المعاون، بهجة أكاديمي فور كوبرتيف سكولينج، محتضن برضو المنهج فيها الحمد لله، وبفضل الله بفروعها المتوفرة في مصر وقريبا في أماكن أخرى إن شاء الله. غير بقى في أشياء أخرى، بس بشكل أساسي إحنا دي المؤسسة الحاضنة. الأولاد اللي هم موجودين عندنا سواء في أكاديمية المتدبر الصغير أو كان في أكاديمية بهجة، إحنا بفضل الله سبحانه وبحمده إحنا بنعلمهم المنهج بوحداته بترتيبه بنظامه. طيب، لكن في أماكن إحنا ما كناش قادرين نوصل لها، سواء كانت الأماكن دي حتى داخل مصر أو خارج مصر، أو ناس ما كناش قادرين نوصل لهم في الحقيقة، فلذلك دشنا ما اسميناه المسابقة العالمية، مسابقة عالمية. هذه المسابقة العالمية هي على منهاج اللي سميناه قبل كده ماراثون الدراية، ماراثون الدراية، يعني هي بمثابة ماراثون بيبقى فيه يهمنا قوي الدراية بتاع المحتوى اللي بيتم تقديمه في هذه المسابقة. كان عندنا ماراثون الدراية أو ماراثون ختمات الدراية بفضل الله سبحانه وبحمده، الحمد لله كان ليه نسخه وجمهوره، وعلى الأقل بينزل منه نسخة في السنة وقد تكون نسختين، وعملنا المسابقات العالمية بنفس الشكل الحمد لله، وفضل الله تقريبا ممكن عملنا 6 أو 7 نسخ خاصة بوحدة الرسالة، وحدة الرسالة الحمد لله رب العالمين، يعني في ألوف اللهم لك الحمد اتعلموها في بقاع يعني كثيرا بقاع العالم الحمد لله رب العالمين. وهذه الوحدة احنا يعني اثرنا نقدمها بالطريقة دي، انها مدة معينة حوالي 10 أسابيع المفترض بيتوزع فيها المنهج او المحتوى، بيبقى فيه محتوى مساعد لولي الامر في البيت او معلم او معلمة غير متخصصين في منهج المتدبر يقدروا يعملوا الكلام ده حتى في مؤسساتهم التعليمية، وكمان بعض الاولاد الراغبين. كنا في بعض معلماتنا المعتمدات جزاهن الله خيرا كنا تطوعنا بمسألة متابعة الاولاد دول، وبقى في اختبار في الاخير اختبار تحريري اوبن بوك في يعني في الاسرة، واختبار شفوي، وبعد كده الحمد لله بتبقى فيه نتائج وجوائز، وحضراتكم عارفين الكلام ده. احنا بفضل الله عز وجل تقريبا بدأنا اول نسخة من مسابقة عالمية لوحدة رحلة اكتشاف. طبعا قلت وحدة الرسالة لان هي يعني وراها على طول وحدة تانية اسمها السبع العظام، فهو كأنه تتمت هذه الوحدة، فالسبع العظام هي يعني مكملة معاها في نفس خطة ونفس المشوار، فده كده يعتبر هي احنا بنعتبرها في منهجنا هي الدائرة الصغيرة، دائرة صغيرة، دائرة صغيرة، هذه الدائرة الصغيرة بعد كده ممكن يتم بسطها في مهلة. الحقيقة الوحدة اللي معانا النهاردة أنا والله الذي لا إله إلا هو، مش عشان يعني الوحدة دي هي إصدار من إصداراتنا ولا الحمد لله لمقاصد تسويقية وغيرها، بفضل الله سبحانه وبحمده إحنا يعني اللهم لك الحمد إحنا عملنا كله عمل المؤسسات غير الربحية، بفضل الله سبحانه وبحمده إحنا ربنا امتن عينا عملنا عمل المؤسسات غير الربحية، فعذرا سواء الكتاب ده توزع منه 1,000,000 نسخة زي توزع منه 1,000 نسخة زي 2,000 نسخة، يعني ما هو مش حاجة استثمارية أصلا ولا احنا الفكرة فكرة مجرد التسويق للكلام وخلاص، لكن الحقيقة معظم الاصدارات هي خرجت من رحم المكابدات، معظم الاصدارات في منهج المتدبر هي خرجت من رحم المكابدات، ولذلك يمكن الناس اللي عندها مكابدات في مسألة بناء الاطفال وتعليمهم وخصوصا تعليمهم القرآن الكريم هم هيدركوا اللي انا بقوله ده، يعني او يدركوا الاشكالات اللي انا بحكي فيها دي. الوحدة اللي معانا النهاردة الحقيقة أنا تمنيت إنها تكون في كل بيت مسلم، كل بيت في طفل مسلم تمنيت تكون فيه الوحدة دي، وفعلا فعلا من أعظم ما نقدمه لطفل مسلم هذا المحتوى الموجود في هذه الوحدة، وأتمنى فعلا الناس النهاردة ما يبقاش بس همها أنها تتعرف على الوحدة دي ولا تشوف إزاي ممكن تستعملها أو إزاي ممكن تنتفع بها مع أولادها، أتمنى كمان إن يعني نحط نية إن إحنا إن شاء الله ننشر فعلا الوحدة دي أو ننشر هذا المحتوى بين الناس، لأنه والله الذي لا إله إلا هو أطفالنا أحوج ما يكونون إليه، أطفالنا أحوج ما يكونون لهذا المحتوى حقيقة. لأن تاني وتالت ورابع هذه المنتجات يعني أو الإصدارات إنما خرجت من رحم المكابدات. مكابدات الحقيقة إحنا شفناها وعشناها وبسببها كانت هذه الإصدارات. ويمكن أنا شخصيا يعني على إن ربنا امتن سبحان الملك إن الكلام ده يكتب من سنوات، مش فاكر من إمتى، بس من سنوات كثيرة، لكن كل ما الواحد يعني يعيد النظر فيه أو يبص فيه أو يقع تحت عينه كده ويتذكر ما فيه، الواحد الحقيقة يعني بيشوف ان كمان احنا ما وفيناش الوحدة دي حقها، ما وفيناش المسألة دي حقها في الحقيقة يعني. ويمكن اللي هقوله بعد شوية يمكن هيبرز لحضراتكم مقدار الحاجة لهذه الوحدة. فالوحدة دي مش عايز اقول اذا كانت ممكن وحدة الرسالة تكون مهمة جدا جدا، او هي بالنسبة لنا هي كأنها الفاتحة بتاعة المنهج، واحنا حاولنا نجمع فيها معظم اللي احنا عايزينه او بنتكلم فيه، لكن في الحقيقة الوحدة دي بالذات مهمة قوي لأنها مرتبطة بحاجات خطيرة جدا في الواقع بتاعنا. يعني يمكن هي على أنها تبدو أنها حاجة ده في الأول أو حاجة ابتدائية وهنشوف إزاي، لكن في الحقيقة الـ يعني المترتب عليها حاجة في منتهى الأهمية وحاجة مهمة جدا عند الله سبحانه وبحمده، حاجة مهمة جدا، مش هقول عندي ولا عندكم، حاجة مهمة جدا عند الله سبحانه وبحمده. طيب علشان ما يبقاش مجرد يعني الكلام هو دغدغة مشاعر ولا بث خواطر، خليني انطلق الابتداء مما اعتدنا الانطلاق منه في التعريف بإصداراتنا أو منتجاتنا أو وحداتنا، وبأكد تاني قبل ما يعني مبدأ في النقاط دي، بأكد على نقطة ان انا النهاردة انا بعرف تعريف اجمالي بالوحدة، بعرف بيها تعريف ان شاء الله يرجى ان يكون نافع للي حابب ان هو يستعمل الوحدة دي في تعليم ابنه او بنته او بناء ابنه او بنته، يكون نافع لغير المتخصصين في منهاج المتدبر الصغير والمعلمين والمعلمات. فهو يعني كأنه شوية توصيات، بما ان الحمد لله الوحدة موجودة ومنتشرة بفضل الله عند الناس، فبدل ما الناس نفسها تقوم تاخد خطوات كده مع نفسها كل واحد مع نفسه وما يبقاش فاهم الفكرة اللي احنا الافكار الرئيسية اللي احنا حابين نوصلها من خلال الوحدة، وبدل ما البعض كمان ربما يستعملها في الوصول لغير مقاصدها، احنا حبينا الحقيقة نبين نقول احنا يعني مقاصدنا الرئيسية او اهدافنا الاجمالية المتعلق بالوحدة دي ايه، وننبه على شوية تنبيهات نراعيها علشان يكتمل انتفاعنا واستمتاعنا بهذه الوحدة، ونكون ان شاء الله يكون ابنائنا اسعد الناس بهذه الوحدة ان شاء الله رب العالمين. طيب خلوني انطلق الاول كده من لون من التفكر في الايه، في الحاله، والتفكر في الاشكال. يعني عايزين كده نتفكر في الاشكال، نتفكر في الحال. اعتقد ان يعني اطلاله بسيطه كده، اطلاله بسيطه جدا على واقع اطفالنا النهارده، هنجد ان في افه او في داء، هذه الافه او هذا الداء في الحقيقه ما هوش موجود بس عند الاطفال، هو موجود كمان عند الكبار، هو اصلا سرى للاطفال من الكبار، لكن يمكن المشكلة الأكبر أو المصيبة الأكبر حضوره عند الأطفال، وهي باختصار شديد جدا الإقبال على القرآن وتقديره حق قدره. الإقبال على القرآن وتقديره حق قدره. يمكن إحنا أولادنا بيعظموا القرآن أو بيحبوه، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، إحنا من منن ربنا علينا في البيئات المسلمة إن إحنا بفضل الله بنعظم القرآن، وده واضح الحمد لله، احنا ما بنحطوش على الارض، ما بنقعدش عليه، ما بنحطش حاجة فوقه، بنمسكه ونحتضنه ونقبله، وهذه اشياء في منتهى الروعة والجمال والنفاسة، حاجة صراحة جميلة جدا. وفعلا ما فيش حد على وجه الارض بيعظم كتابه زي ما المسلمين بيعظموا كتابه الحمد لله، وده اللهم لك الحمد شيء طيب جدا جدا جدا. وحتى يمكن الحمد لله مثلا واحنا بنسمعه وبيتردد في بيوتنا مش شايف، الحمد لله ده حاضر، اللهم لك الحمد. هذا التعظيم رائع، لكن بقى في اشكال تاني، ان اطفالنا وحتى والمسلمين نفسهم الاقبال على القرآن ضعيف وتقديره حق قدره اضعف، فضلا بقى عن محبته، يعني هذه مسألة اخرى. لدرجة فعلا في أوقات، مش هقول بقى الآباء والأمهات ولا المعلمين والمعلمات، ماشي عذرا، مش هقول الأطفال أو الأولاد والبنات، لا ده ربما الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات هم نفسهم بيروحوا يعملوا إيه، بيروحوا يهتموا بكتب ويحتفوا بيها ويحتفوا بمحتويات أكثر من احتفاءهم بالقرآن الكريم. لا دكتور ما بيحصل، لا بيحصل، من ناحية ايه؟ من ناحية ان الاهتمام بمحتوى هذه الكتب، بفهم المحتوى بتاع الكتب دي، بتطبيق ما في هذه الكتب، بالانتفاع بها في الحياة، بظهور اثرها في حياتنا. ودي مسألة مهمة جدا 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 جدا. يعني انا النهاردة ما بتكلمش على التعظيم القلبي ولا بتكلم على التعظيم القولي، انا بتكلم على التعظيم العملي. انا ما بتكلمش على التقدير القلبي ولا التقدير القولي، وده كائن الحمد لله او اصله كائن بفضل الله. انا بتكلم على العملي اللي موجود في الواقع النهاردة. فهنجد ان مستوى الاقبال النهاردة، اقبال الولد على المصحف، اقبال الولد على تعلم القرآن الكريم، اقباله حتى على حفظ المباني، اقباله على ان هو لوحده يمسك المصحف ويقرأ فيه، احتفاءه بهذا القرآن الكريم، في الحقيقة في الواقع بتاعنا، هذا الكلام ربما كان حاضر قلبيا بسبب ان البيئة شكلته من يعني بث لتعظيم هذا الكتاب في قلب الطفل الحمد لله، بس مش حاضر عقليا، مش حاضر عقليا. هو عقليا لو جينا طرحنا السؤال وقلنا له حبيبي هو يعني انت القرآن مثلا، القرآن ككتاب، انت الكتاب ده قدره عندك ايه؟ هيقول لا قدره كبير وعظيم وجميل وكل حاجة. طيب لو سألناه ليه، او خلينا حتى نسأله السؤال اللي هو بيطرحه الكتاب اصلا، قل لنا حبيبي ما يقدمه لك القرآن، قل لنا ما يقدمه لك القرآن. الواقع فعلا ان ممكن اطفالنا يكون مثلا محتفي بالموبايل بتاعه ومحتفي باللعبة بتاعته ومحتفي باشياء كثيرة، لانه هو عارف كويس جدا ومدرك وفاهم ما تقدمه له هذه الاشياء. فمن ادراكه ومعرفته لما تقدمه له هذه الاشياء، علشان كده هذه الاشياء بدأت تاخد عنده مكانة ويبقى ليها قدر عقلي قبل ما يكون قلبي، معرفي قبل ما يكون وجداني. وإن كانت مسألة الإقبال ومسألة الحب والتقدير هذه مسألة وجدانية، بس هي قائمة على ساق أمور معرفية أصلا بشكل أساسي. إذا كان الإقبال على القرآن وحبه وتقديره ده أتيتيود، هو اتجاه بياخده الإنسان، فممكن في حتى في الأهداف التعليمية يكون ده تصنيفه، لكن في الحقيقة هذا يقوم بشكل أساسي على ساق معرفة وإدراك يعني قدر القرآن وما يقدمه القرآن للإنسان. بل اصلا المفروض ده ينعكس انعكاس عملي، لانه مبقاش مجرد تاثر بلا تاثير، ولا مجرد يعني شعور ما يظهرش اثره الى النور. المنتظر ان هذا الكلام فعلا يترجم عمليا لاقبال على القران واهتمام به واحتفاء به وصحبه ليه واهليه ليه وعيش معه وحمل لامانته وغيرها من الاشياء. النهارده ببساطة شديدة جدا احنا بنطالب ولادنا ان هم يقبلوا على القرآن ويحبوا القرآن ويحبوا كل ما يتعلق بالقرآن ويتعلموا القرآن، واحنا الحقيقة ما بذلناش جهد كافي علشان خاطر ان احنا نحببهم في القرآن، عشان خاطر ان احنا نشعرهم قد ايه القرآن بالنسبة لهم مهم. الفكرة لان احنا نفسنا بطبيعة الحال، ويمكن ده يعني احنا كبدناه مع الكبار، ان لما حاولنا نحلل يعني احوال الامه، زي ما قال دايما اللي هو التحليل بحثا عن الحلول، لما نحلل احوال الامه فيما يتعلق بتعاملها مع القران الكريم، لقينا ان اول الاشكالات اصلا سواء كان عند المعتنين بالقران او غير المعتنين بالقران انهم لا يقدرونه حق قدره، يقدرونه بس مش حق قدره، انهم لا يتلونه حق تلاوته، انهم يعني اقبالهم عليه ليس هو الاقبال اللائق به. يعني حركهم متصوي، يعني انا مش يعني مش عارف، يعني ممكن احيانا الكلمات تقصر عن التعبير عن ما يشعر به المرء. انتم متخيلين يعني ايه ان احنا عندنا كلام ربنا؟ متخيلين يعني ايه ان احنا عندنا في بيوتنا وعندنا في جيوبنا وفي موبايلاتنا وعلى اجهزتنا كلام الله؟ يعني لدرجة فعلا سبحان الملك، يعني لما كان سيدنا أكرمة لما يرى المصحف كان يحتضنه ويقول كلام ربي كلام ربي. يعني الواحد لما يتصور كده أن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله، هذا كلام تكلم به الله، يعني هو أصلا الإنسان يعني هذا الكلام ينبغي أن يكون أنسه وهجيرة طوال الوقت أصلا، يعني ما عنده الاتصال به فعلا. زي ما كان سيدنا عثمان بيؤكد أنه لا يعده من عمره يوما لا ينظر فيه في المصحف، إن فعلا يعني شيء يعني ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. اللي انت حزته ده أو اللي انت خدته ده يعني هذا خير من الدنيا وما فيها. ففي الحقيقة القرآن قدره كبير جدا جدا جدا، وهذا القدر للأسف الشديد هو ليس كما ينبغي في قلوبنا، ويؤكد الكلام ده أنه ليس كما ينبغي في واقعنا، يعني أن في لون من الجفاء بيننا وبين القرآن. إنما فعلا هذا القرآن لو أنه يعني أنا بشوف الناس لما يكون حد بيحب مغني فتلاقيه بيردد في أغانيه، بيسمع فيه كتير جدا جدا، بيحضر حفلاته، بيبقى لو عرف أنه في مكان عايز يروح له ده بيحصل. الحقيقة يعني إطلالة بسيطة أو على الواقع بتاعنا هتلاقيه أن إحنا بالفعل ما بنقدرش القرآن حق قدره. طيب وإن قدرناه حق قدره وإن أقبلنا عليه وإن أحبناه وإن عظمناه، لكن هناك لون من التقدير والتعظيم والتبجيل اللي هو أهم، تعظيم العملي، تعظيم الحقيقي لكتاب الله، مش هيكون بإن إحنا بنقدس أو بنعظم الألفاظ وخلاص وبنقعد نردد فيها ونقرأ فيها. إن الإنسان يكون يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، أو إن هو يكون ما عملش إذا ربنا وصبي فيما يخص هذا الكتاب، ما عظموش التعظيم الذي يريده الله. أعظم تعظيم لكتاب الله سبحانه وبحمده هو العناية بمعانيه، فهمه، تدبره، اتباعه، الإنسان يعيشه فعلا واقع عملي في حياته، إن فعلا هو ده هذا التعظيم الحقيقي لما جاء في كتاب الله وفي كلام الله. فالمهم الشاهد ببساطة شديدة هذا الإشكال موجود في الواقع بتاعنا. الإشكال ده بيشتد ويحتد عند أطفالنا، بيشتد ويحتد الأسباب. أول هذه الأسباب إن إحنا قصرنا وأهملنا فيما نسميه تسديد النية وإدراك الأهمية وتوليد الدافعية، هذه الثلاثية. والإشكال الثاني متعلق بما نسميه المنهجية، في إشكال متعلق بالنية وإشكال متعلق بالمنهجية. إشكال متعلق بالنية إن فعلا الولاد النهاردة إحنا ما اجتهدناش إن إحنا نكلمهم عن أهمية القرآن الكريم، نكلمهم عن ما يقدمه لهم القرآن. فإذا عرفوا وأدركوا ما يقدمه لهم القرآن ده هيساعدهم إنهم يسددوا نيتهم، فما يكونش همهم في التعامل مع القرآن إنه ياخد جوائز وإنه يعمل مش عارف إيه وإنه مش عارف ينجو من عقاب وإنه كذا. ما يبقاش حتى زينا إحنا متصورين إن القرآن كتاب للآخرة فقط، يعني إحنا حتى بعضنا مش واخد باله إن القرآن ده كتاب للدنيا والآخرة، ان هو يعني عشان كده احنا اصلا يعني كان عندنا البرنامج بتاع رحله اكتشاف ما يقدم لنا القران اصلا للكبار، ويعني خدنا اكتر من برامج، حاجات منها مثلا يعني مركزه شويه على الحلول القرانيه للمشكلات الانسانيه زي رسائل الفجر وغيرها. فالناس كتير جدا كان بيقول لك يا انا اول مره اخد بالي ان الايه دي او السوره دي ممكن تحل المشكله دي، وان مش عارف ايه اول مره اخد بالي ان القران كده. طيب يعني هذا الاندهاش وهذا الانبهار اين كان؟ ما القران موجود. المهم فإحنا مقصرين في الحديث عن أهمية القرآن، وإن إحنا إزاي فعلا نحبب ونرغب أبناءنا في العناية بالقرآن الكريم، وهنتكلم عن القصة دي إن شاء الله بإذن الله. طيب فدي النقطة الأولى، فإدراك الأهمية ده هيتولد على حاجتين مهمين، هيجي وراه حاجتين مهمين جدا، تسديد النية انهم يسددوا نيتهم، انهم فعلا يكون مثلا نفسهم في تعاملهم مع القرآن انهم يحبوا ربنا اكتر، يقربوا من ربنا اكتر، يفعلوا ما امرهم الله به وغيرها من الامور، يدخلوا الجنة، شيء مهم جدا حتى بالاطفال. يعني انا كنت بقول يعني الناس اللي ما تعرفش الاطفال نفسها ان ما هماش اعلم بالاطفال ممن خلقهم ربنا، اللي خلق الاطفال وشرع اشياء للاطفال هما بيقولوا لا الطفل قبل 10 سنين ما يدركش الغيبيات، والطفل ملوش في الحاجات المعنوية ليه في الحاجات المادية. هذا كلام ساقط، وانا بقولوش كده يعني بقوله انا اسف اعتباطا، الحمد لله الطفل تخصصي من جميع النواحي اللهم لك الحمد، فهذا كلام ساقط ساقط. بالعكس الطفل بفضل الله سبحانه وبحمده لا بيدرك الغيبيات قبل 10، بالعكس بيكون اصلا ده دي فترة الذهبية للإيمان بالغيب. الطفل مش لازم المسألة عنده تكون مسألة مادية، ما بيحفزوش بس الأمور المادية، بالعكس كتير جدا بيحفز الطفل الامور المعنوية، بل ان ببساطة شديدة جربوا التجربة دي، ان انتوا اثنوا عليه، ان انت تقولي لابنك حبيبي انا ربنا يبارك فيك وجزاك الله خير، انا فرحانه بيك قوي، انا فخوره بيك، انا مبسوط انك عملت كذا كذا، ده انا كنت محتاجه للكلام ده جدا، انا حسيت فعلا ان انا ابني راجل. ابنك اللي عنده 7 سنين او 8 سنين وتثني عليه مثلا في مجلس ولا حاجه ولا شيء من هذا القبيل، وشوفي هو ازاي اصلا بتحركه، بيحركه المحبه، وازاي بيحركه بتحركه الرحمه ويحركه الحياء. شوف ازاي اصلا بيحصل، وهتلاقي ده بيحركه اكتر منك تقولي له مثلا انا رصدلك مش عارف 10 جنيه ولا 20 جنيه ولا 100 جنيه ولا 2000 جنيه حتى. العكس، ما هذا الكلام ساقط، ان الطفل ما بيتحركش بس للاشياء الماديه، لا احنا فعلا الاشياء الماديه بنستعملها ولا باس بها من باب تاليف قلبه ومن باب يعني هو، لان احيانا الطفل هو ما بيترجمهاش زينا ككبار، وبيترجمها ان احنا بنحبه، بيترجمها ان هو عمل حاجه جميله، بيترجمها ان يعني فيمكن فكره استعمال الامور الماديه مع الاطفال ملهاش نفس التفسير اللي عند الكبار. عشان كده برضو بعض الناس احيانا كانوا يقول لي طب واحنا كده مش هيبقى عندنا مشكله مع الاطفال في الجواز ومش الجواز؟ لا مش مشكله، لان الطفل هو الجايزه عنده، هو مش الفكره فيها مساله المعنى المادي، حتى الجايزه الفكره فيها المعنى المعنوي، انه شاطر، انه ناجح، انه متميز، انه ارضى باباه، ارضى مامته، انه ما بقاش حد سيء ولا حد مش كويس ولا حد فاشل ولا حد كذا، انه عمل حاجة جميلة، انه ادخل السرور على قلب حد، انه الفرحة ذاتها. ولذلك مثلا كنا فعلا بنلاقي الولاد مثلا بعضهم جوائز متواضعة جدا ماليا بس فرحانين بيها، وكانوا بيجوا من محافظات تانية ويجوا فرحان وبيتكرم وحسنة حاجة. يعني المعنى المعنوي هو الطاغي حقيقة اصلا، المعنى المعنوي هو الطاغي، والا في حاجات فعلا ما بتبقاش حاجه بالنسبه للطفل. هي ايه البونبونيه اللي الطفل بياخدها؟ يعني التفاصيل مش الدرجات دي، بس دي هو اصلا الجايزه عنده او المعنى المادي عنده هو اللي شغله فيه المعنى المعنوي اللي فيه، مش المعنى المادي اصلا. فاتمنى تتفهم المساله دي، في حين ان احنا ككبار لا، يمكن الى حد كبير في اوقات بيشغلنا الماء، يقول له يا عم مش عارف طب احنا نكرمك ومش يعني واحد مثلا طب نعمل لك حفله تكريم وكذا وكذا، مش بكام؟ ب 1000 جنيه. طب ادوني 1000 جنيه وخلاص، مش عايز انا حفله تكريم. مثلا مراته هتجيب له تورته، لا يا سلام انت لو حطيتي لي ده كربطت كده مكان التورته دي وحطيتي لي عليها مش عارف عيد ميلادك، ده يبقى اخر حلاوه كده، ده افضل حاجه يعني بالنسبه له كراجل. يعني احنا ممكن بنفكر بشكل ايه، احنا ككبار الامر مختلف شويه، لان عندنا احتياجات وعندنا، انما الطفل عنده احتياجات ايه؟ هو مثلا عاتل هم الايجار اللي هيدفع اخر الشهر، ولا مثلا مراته اللي هتقول له عايزين نجيب مصاريف، ولا بيجي يجيب بامبرز العيال؟ هو ما عندوش فالشاهد اللي اقصده هذه يعني هذه اوهام او يعني او هذا وهم او زعم ساقط في الحقيقه، يعني وهم او زعم لا علاقه له بالفهم، مش صاحبه، انا اسف، مش فاهم كويس، لا يعرف هذا الطفل، هي مجرد اشياء وخلاص. وما بنكرش وجود المساله الماديه، ما بنكرش ان الايمان بالغيب ده محتاج معالجه خاصه، عشان يعني معالجه يعني من وحي من حد عارف وفاهم عشان يعرف كيف يتم ايصال هذه المعاني. بس اللي اقصده ان احنا نزعم او نتوهم ان هو ما هيدركش الحاجات الغيبيه قبل 10 سنين، او نزعم او نتوهم ان هو هيبقى مش عارف صعب عليه يكلمها الايمان بالله ولا الملائكه، لا طبعا، ما هو يعني بيبقى مصدق حضرتك لما بتقولي له ان انت عندك باباكي اللي عايش في بلد تانية او في دوله تانية وهو ما شافوش ليه 4-5 سنين، وبيبعت له حاجات وبيعمل ويودي، وممكن ما يكونش شافه ولا سمع صوته ابدا في حياته، ولا حتى ممكن شاف له صوره، فعادي بيصدق وبيتفاعل مع هذا الكلام. المسألة برضو المادية التانية، لا المسألة ليست مسألة مادية. المهم الشاهد اللي أقصده احنا عندنا اشكال متعلق بايه، متعلق بان احنا نحدث ابنائنا عن اهمية القرآن او ما يقدمه لنا القرآن. فهذا الاشكال في الحقيقة اترتب عليه ان هم تسديد النية، ما هو مش حسنا حاجة مهمة، هو كل ما هنالك هي وسيلة ان ناخد جايزة، وسيلة ان نعمل كذا وخلاص. ففكرة ده يساعدنا احنا نسدد له نيته، نية طفل ونية. يعني مرة ما قعدت مع بعض الأفاضل يعني وكنا بنتكلم، ورجل يعني من الأكابر في العلم ربنا يحفظه، فكان بيتكلم على مسألة النية والإخلاص وهذا لا ينبغي أن يبدأ به. أنا كنت مستغرب الحقيقة من الكلام، يعني مستغرب من الكلام، يعني هذا هو البداية أصلا، هذا هو البداية. فالطفل يدرك معنى الإخلاص، يدرك معنى النية، يدركه. فأوقات كثيرة جدا إحنا ممكن نتصور مثلا ابن حضرتك ممكن جاي لك من بره وجايب لك مثلا شوكولاتاي، فتقول له انت جايب شوكولاتة عشان خاطر انت عايز ايه بقى؟ لا هو مش عايز حاجه، بس انت طيب خد الفلوس. لا مش هاخد الفلوس. عادي بيعرف يعمل حاجة خالصة، بيعرف يمارس الإخلاص، بيعرف جدا على فكرة ان هو تبقى نيته حاجة واحدة. بالعكس هو اقرب لان يكون انه يكون مخلص، اقرب لانه يسدد نيته اصلا. لسه ما عرفش الرياء ولا تعلم الرياء، وبتعلم من احنا الرياء اصلا. هو اصلا كده كده بطبيعة الحال هو يعني مولود على الفطرة، هو لا زالت فيه الصبغة، يعني صبغة الله ومن احسن الله صبغة، لا زالت فيه صبغة الله، لا زالت فيه الفطرة، لا زالت فيه الحنيفية. فللأسف هو مننا بيتعلم الكلام ده، إنما عادي هو على براءته عادي بيعمل الحاجة دي منتهى الصدق والإخلاص والتجرد. فهو مولود مخلص مش مولود مرائي أصلا، وأقرب الإخلاص مش أقرب للرياء، وأقرب النية تكون سديدة. فإدراك الأهمية هذا يساعده على تسديد النية. وساعدنا على النقطة المهمة قوي بقى، وهي توليد الدافعي. يمكن دي النقطة المحورية اللي بإيه اللي بيشتغل عليها إلى حد كبير، يمكن واحدة تكون أترجة إحنا عالجنا فيها قضية النية خلاص، لكن هنا ممكن هممنا اكتر معالجة قضية الدافعي. كنا احنا زمان بنبدأ بوحدة كون أترجة ثم رحلة اكتشاف، لكن في الحقيقة الان بنؤثر ان احنا نبدأ برحلة اكتشاف ثم كون أترجة. فالكلام عن الاهمية او ما يقدمه هنا القرآن ده هيساعدنا على تسديد النية ويساعدنا على توليد الدافعية. هنبدأ احنا بتوليد الدافعية لان الاثنين مع بعض هيساعدونا على تسديد النية، ان هو ده الاهم. فتوليد الدافعية الطفل نفسه يكون عنده دافعية، عنده اقبال، عنده حب، عنده تقدير. هذا سيدفعه ولا شك لانه لم يقدر القرآن حق قدره انه يعتني بالقرآن كما ينبغي ان يعتنى به. النقطة التانية اللي احنا قصرنا فيها هي المنهجية. المنهجية ذاتها اللي احنا بنعلم اولادنا بها القرآن الكريم اسهمت ولا شك في تقليل الاقبال على القرآن الكريم، في تضعيف تقديره حق قدره. لان انا النهاردة اللي بيخليني مهتم بالكتاب ده ومش مهتم بالكتاب ده، لو انا الكتاب ده عرفت ان فيه حاجات مفيدة ماشي، انا عارف انه حاجات مفيدة وجميلة وبتاع، هبقى ماشي مهتم بيه ومعتني بيه. لكن ماذا اذا قمت انا مسكت الكتاب ده وشفت الحاجات المفيدة دي فهمتها كويس ورحت نفذت هذه الاشياء، ففعلا فرقت معايا في حياتي، ساقدر هذا الشيء. يعني اللهم لك الحمد. يمكن يعني الواحد كتير جدا كان بيتعجب مثلا من بعض الافاضل والفضليات اللي هو ممكن يقول لك يا دكتور جزاك الله خيرا وبارك الله فيك واحنا مش عارف ايه ومدينين لك مش عارف بكذا. ممكن للوهلة الاولى ممكن تقعد انت تتكلم مثلا عن كتاب من الكتب او برنامج من البرامج تقول الله جميل وكويس ومفيد، لكن هو نفسه لما سمع هذا المحتوى وبدأ ينتفع بيه او يطبقه او يتفاعل معاه حس انه فرق معاه في حياته بشكل واضح وصريح، تقديره لهذا الشيء ازداد. وده اشكال لا ينتبه ليه، ان الخلل اللي حاصل مننا احنا في المنهجية اللي بنتعامل بها مع كتاب الله انعكس ولا شك على مسألة الدافعية والاقبال على كتاب الله، بل انعكس حتى على مسألة النية. ان النهاردة انا الكتاب ده مش حاسس انه بقدم لي حاجة، مش حاسس انه حقق لي احلامي، مش حاسس ان هو حتى هيفرق في حياتي اصلا. انما لو انا فعلا الكتاب ده اتعلمت حاجات والحاجات دي فعلا سبحان الملك لقيتها نفعتني في كذا ونفعتني في كذا، والطفل بيحصل معاه كده، ايوه بيحصل معاه كده، ان هو قدر من خلال الكتاب ده الطفل كمان بفضل الله، مش هقول بس ان هو لما المنهجية تكون سليمة فمثلا يعمل بالحاجات ده او يطبقها وينفذها ويحس باثر في حياته ده بس اللي هيخليه يقبل، لا ده مجرد انه بيفهم حاجات وبيعرف حاجات مهمة وحاجات متوافقة مع فطرته وتسكن قلبه وفعلا فعلا تبادر إلى قلبه، مجرد الكلام ده في حد ذاته بيخليه يحس إن الكتاب ده جميل قوي وكتاب ده عظيم قوي وكتاب ده رائع قوي. مجرد بس إنه بيفهم معاني، مجرد إن القرآن بيجاوب له على أسئلة بتدور في ذهنه، إنه بيحل إشكال أنتم ممكن ما تكونوش مدركينه أصلا. لدرجة فعلا الأطفال يعني العناية بالمعاني بتفرق معهم جدا جدا في إقبالهم على كتاب الله. المنهجية المختلة سامحوني اللي اهتمت بالمبنى وأهملت المعنى، ولما اهتمت بالمعنى اهتمت به علما فقط، ولما اهتمت به علما وعملا اهتمت به صلاحا ولم تهتم به إصلاحا. هذه المنهجية المختلة للأسف الشديد اللي كانت فيها مخالفة صريحة قبيحة، سامحوني مش بس صريحة، ويعني وأنا آسف أني بقول كده بس للواقع، لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم، في تعليم القرآن الكريم. تركيزنا كله على المبنى ومهمين المعنى. ماذا إذا اهتمينا بالمعنى؟ كيف سيكون إقبال الأطفال على القرآن؟ ويمكن إحنا نفسنا باشرنا مثل هذه الأشياء. كتير جدا بيجي لي أباء وأمهات والكلام ده متكرر عشرات بل ربما مئات المرات، تقول لي الولد بقى مش طايق القرآن، البنت مش طايق القرآن، مش حب خلاص الحفظ، زهقت وتضايقت لدرجة أحيانا، والله هذا الكلام لا نقوله، مش حالات فردية، عشان برضو الناس يقولوا حالات فردية، فين الكلام الإحصائي مثل هذه الأشياء بشكل واضح وصريح؟ اللي بيخلي الطفل النهاردة فرحان أنه رايح الحصة الفلانية وبيتضايق وكأنما يوثقون الوقت هم ينظرون ورايح حصة التحفيظ، ايه الحكاية؟ ليه؟ مش هنضحك على نفسنا، ما ندفنش رأسنا في الرمل. انتم متصورين ان عنوان نجاته اهم شيء في حياته يتعلمه هو ده موقفه منه؟ ما نيجي ببساطة شديدة جدا جدا، وده واضح، وده واضح، مش فكرة التكليف بس، لا واضح ان احنا وصل عند بعض الاطفال الى بغض القرآن. الاطفال في احيان هم مش قادرين يقولوا كده بلسان المقال، وان كانوا بيقولوا كده بلسان الحياة. في اوقات الاطفال زي ما قلنا مش زي الكبار في فكرة الافصاح عما يشعرون به، لان هم بيخافوا من ردود افعال الكبار. فلولا الخوف من ردود افعال الكبار كنتوا هتشوفوا وتسمعوا حاجات يعني لا تخطر لكم على بال يعني. وانا يمكن انا نفسي تعرضت لكثير من هذه المواقف، ويمكن حكيت مرارا وتكررا قبل كده على قصة الاستاذة او الاخت اللي كانت حاضرة معنا اول دورة تقريبا كنا بنتكلم فيها منهج المتدبر الصغير، وكنت بتكلم عن هذه القضية وقلت يا جماعة الخير يعني ماذا نقول لله وبأي وجه نلقى الله لما كنت سببنا في ان الاطفال يبغضون كلامه وينفرون من كتاب الله، وقلت ما توصلوش الاولاد لكده. وسبحان الملك، سبحان الملك حقيقة يعني قامت هذه الأخت الفاضلة وساعتها يعني قالت الكامل يعني لعل بعضكم يعرفوا إنها فعلا عندها بنتها 6 سنوات، قالت لها في وقت كده ماما أنا مش بحب القرآن، أنا بكره القرآن. وهي بتقول صدمت حرفيا، زي بتقولي كده ببراءة البنت بتقول أنا مش بيجيلي منه غير المشاكل، ببراءة البنت بتقول أنت بتزعلي مني عشان القرآن، وبابا بيعاقبني عشان القرآن، والشيخ ولا مش عارف الشيخ بتقول عليه غبي عشان القرآن، فأنا إيه اللي بيجي لي منه؟ وهي مش عارفة برضو القرآن ده إيه، يعني كل اللي عارفة أنه هو كتاب بنحفظه وخلاص، يعني مش عارفة برضو هو إيه وقيمته إيه وقدره إيه عشان حتى مثلا نقول تتحمل اللي هتلقاه في سبيله. وسبحان الملك لما يعني هذه الأخت الفاضلة يعني عرفت فين المشكلة، فبدأت الحل مش من توليد الدافعي خالص، ما بدأتش الحل من توليد الدافعية، بدأت الحل من تسديد المنهجية أو إصلاح المنهجية. فيبدو أنها في وقت دعتك تعالي حبيبتي ماما نحفظ، لا مش هنحفظ لا حاجة، تعالي بس احنا نقعد كده، تعرف القرآن ده أصلا؟ القرآن ده رسالة من ربنا بعتها لنا وربنا بيحبنا، بس مجرد معرفة ايه طبيعة ومهية القرآن، رسالة ربنا بعتها لنا وربنا بيحبنا، زي مثلا ما جد ولا مش عارف حد بتحبه وبعت لنا رسالة، تعالي نشوف ربنا بيقول لنا ايه، شوفي كده الرسائل دي بقى جاية في صورة ايه، في صورة ايات وصور، تعالي كده ناخد صورة منهم كده صورة قصيرة ونشوف ربنا بيقول لنا ايه. وبتقول له البنت ايه قرأت التفسير، وبعد ما قرأت التفسير شرحت لها كده المعاني بشكل بسيط. انا والله لا انسى ان الام دي بتقول ان البنت قالت لها بشكل كده واضح وصريح، الله يا ماما القرآن ده جميل قوي، الله يا ماما القرآن ده جميل قوي. سبحان الملك، فين الجمال اللي البنت شعرت به؟ سبحان الله، هذا الجمال القلبي الفطري، هذا الجمال العقلي، ان مجرد انها فهمت، انها عرفت حاجات، جمال المعرفة، جمال الفهم، سبحان الملك. ونيجي بقى لقضية الإقبال اهي، بتقول فانا سبتها كده، فهي بدأت تقول لها ماما واحنا مش هنتعلم قرآن تاني، حاضر حبيبتي السنة مشغولة ومش عارفة، بتقول مرة في التانية في تالتة مع الحاحة خلاص هنتعلم، فبقى الإقبال نفسه حاضر، لأن إزاي الطفل ما يكونش يعني هو عنده إقبال على كلام الله؟ إزاي الطفل مش هيكون عنده إقبال على كلام الله؟ إزاي مش هيكون عنده حب لتعلم كلام الله؟ ده لا يمكن، يعني مش متصور إن هو ما يكونش عنده هذا الإقبال وعنده هذا الحب لإيه؟ لكلام الله، تمام؟ فده طبيعي جدا ان يكون حاضر هذا الحب او هذا الاقبال على كلام الله سبحانه وبحمده. سبحان الله، البنت نفسها هي اللي بدأت تقول ماما طب عايزين نتعلم قرآن تاني. سبحان الملك بتقول بعد شوية لما بدأت تفهم المعاني، قلت لها يا بنتي بقول لك ايه، طيب انتي ايه رأيك بقى الكلام اللي احنا الجميل اللي احنا فهمناه ده واللي شفناه، ايه رأيك بقى ان احنا نحفظه؟ طب قولي كده يلا، ها قولي بقى يلا الله عشان يفضل الكلام الجميل ده جوانا. بدأت من تحفظ تاني. هذا الكلام في الحقيقة يعني اللي فعلته هذه الأم الفاضلة بفطرية كده أو بتلقائية لما فهمت فين المشكلة. يعني يمكن كان كتير جدا يستشيرني أباء وأمهات ومعلمين ومعلمات، وكنت أقول لهم كده لما الواد يوصل لهذه المرحلة اقفلوها، اقفل خالص ما تجيبش سيرة الحفظ فترة، وبعدين نبدأ يعني نصلح بقى ونسدد الوضع شوية بشوية. فعلا والله الذي لا إله هو بيفرق جدا 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 جدا. وأنا قلت مرارا وتكرارا مع تمام احترامي للناس اللي هي بتقول لك لا أول ولد وتمام وبيحفظ، معلش ما تزعلوش مني، يعني هو فيه ايه في الاسلام بعد التوحيد اهم من الصلاة؟ الصلاة تاني اهم حاجة. النبي قال علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ولو العشر دي مثلا يراد بها البلوغ يبقى احنا مش هنشدد عليهم الا في سن البلوغ. يعني الله لم يكلف الطفل بشيء قبل البلوغ، ما كلفوش بحاجة، ازاي احنا نكلفه بحاجة ونعاقبه عليها ونحاسبه عليها ونضربه عليها؟ ما لكم اين تحكمون، ما لكم كيف تحكمون، يعني أفلا تعقلون، من أين جئتم بهذا، من أين جئتم بهذا؟ وتقول لي وكان مش عارف مين وكان مين، حتى قلنا الصحابة نفسهم ما كانش ده اللي حاضر عندهم أصلا. طب معنى كده الطفل ما يحفظ؟ يحفظ مش مشكلة، هو حابب ومقبل. حتى كنت بقول إن أنا النهاردة هذه الوحدة والله اللي عايز هو يمشي ابنه في سكة التحفيظ بس الألفاظ، على الأقل يا جماعة الخير يعني خلوهم يعرفوا ايه اللي هم بيتعاملوا معاه ده، قيمته قدره فايدته بالنسبه لهم، وما انا اسف ما تضحكوش عليهم، ما تضحكوش عليهم. ودي يمكن من الحاجات المهمه، فكره برضو ان احنا محتاجين نصحح مفاهيم. ايوه حبيبي بس احنا ان شاء الله نحفظ القران الفاظه علشان نبقى من اهل القران. لا، اهل القران مش حفظ الالفاظ فقط، ورجعوا مثلا كتاب الاحتباس انا القران نسخه المنظور وكلام واضح، وهذا كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم ما قال في صحيح مسلم، يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدم سورة البقرة وسورة آل عمران تحجان عن صاحبهما، وفي يعني في رواية تحجان عن أهلهما. وابن القيم يقول تعليقا هذا الكلام، وأهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، ومن حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن قام حرفه وقامة السهم. مش كلام، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة حبيبي نحفظ القرآن بها عشان نلبس التاج ونلبس الحلة وبابا يلبس لا. إن في الحديث موجود في صحيح مسلم، موجود حتى في هذا الكتاب، من قرأ القرآن وتعلمه وعامل به ولبس تاجا ضوءه مثل ضوء الشمس، ويلبس والده حلتان لا تقوم لهم الدنيا، فيقال بما ذاك؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن. فالحديث ده فسر من صاحب القرآن، كلام واضح، مش كلام أنا، مش اختراعي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع تمام احترام الكلام اي حد. فاحنا برضو مش عايزين برضو نقعد نرغبهم بايه، بكلام مش دقيق ومش صحيح، ما نضحكش عليهم. ايوه حبيبي تقرا عشان تبقى زي الاترجة، لا. روايه البخاري المؤمن الذي يقرا القران ويعمل به كالاترجة. الاترجة ده لازم يكون معتني بالمبنى ومعتني بالمعنى. والمؤمن الذي لا يقرا القران يعمل به كالتمره، العناية بالمعنى مقدمة العناية بالمبنى. يلا حبيبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا معلش روح شوف برضو خيركم ورواتني إن أفضلكم، وشوف شرح العلماء يعني من خيركم من أفضلكم، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. وشيخ السنة بيقول ويدخل في تعليم القرآن في قوله تعالى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعليم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وهذا الذي يزيد الإيمان. احنا مش عايزين برضو نرغبهم بحاجات ايه مش دقيقة ومش صحيحة. فحتى عذرا اللي عايز يعني يمشي الموضوع في المباني وحفظ ابنه الالفاظ وخلاص، وشايف ان المبنى اهم من المعنى، وان هو مش عارف يستثمر المبنى، الكلام ده ناقشناه، على اقل التقديرات عرفوه هو بيتعامل مع ايه، عرفوه قدر بيتعامل معاه، عرفوه هيقدم له ايه، بس يقدم له ايه بكلام صحيح، ما نقعدش نضحك عليه. المباني على عظمتها بس مش هتسعفه، المعاني هتكون أكثر إسعافا له، المعاني ستكون أكثر إسعافا له. المهم الشاهد يعني ببساطة عشان ما حدش يتوه مني، احنا بنتكلم دلوقتي على الإشكال بتاع تقدير القرآن حق قدره، حب القرآن، الإقبال على القرآن، هذا الإشكال. هذا الإشكال هو مرتبط بأزمتين. الأزمة الأولى أزمة تخص إدراك الأهمية اللي بيترتب عليه تسديد النية وتوليد الدافعية، والمشكلة الثانية اللي هو مرتبط بها الاضطراب الحاصل في المنهجية. هذا الاضطراب الحاصل في المنهجية للأسف الشديد هو متهم في ضعف الإقبال، متهم في ضعف الدافعية. لأن أنا لو لقيت أن أنا قدام حاجة، الحاجة دي مهمة والحاجة دي نافعة والحاجة دي كذا، طب أنا بطبيعة الحال لو أنا لقيت نفسي كده أكيد أن أنا هيزداد إقبالي عليها ويزداد اهتمامي بيها. زي ما قلت، مجرد المخرج المعرفي أو المخرج الوجداني أو المخرج المهاري كافيل بأن هو يدفعني أنا ويحضني أن أنا يزداد إقبالي على هذا الكتاب ويزداد حبي لي وتقديري لي حق قدره. مهم، انطلاقا من هذا الإشكال، هو الإشكال الأول، كانت وحدة رحلة اكتشاف اللي هي ببساطة شديدة جدا هي بتهدف إلى تبصير الأطفال بما يقدمه لهم القرآن الكريم، تبصير الأطفال بما يقدمه لهم القرآن الكريم. هذا التبصير تبصير يعين على إدراك الأهمية، على تسديد النية، على توليد الدافعية، بل على تسديد المنهجية إن شاء الله. هذا التبصير يعني وهذا التبصر الذي سيحصل سيعينه على التصبر، يعين الولد على أنه يتصبر في تعلم القرآن الكريم، وما يتصبرش تصبر واحد يعني كاره ولا مبغض، ولا يتصبر تصبر واحد محب، تصبر واحد حريص أنه هو ما يفوتش هذا الشيء. المهم، أنا برضو الحمد لله رب العالمين بقول يمكن يعني من أكثر ما امتن الله به علينا ان احنا ما بنتكلمش في التأصيل دون التفعيل، ولا بيبقى مثلا هدفنا الكلام او الاقوال وما فيش الحمد لله افعال. بفضل الله هذا الذي نقوله احنا طبقناه مرارا وتكرارا على ألوف الاطفال، اللهم لك الحمد يعني. والكلام ده طبقناه ورصدناه يعني، ويمكن الحمد لله اللي موجود عند الناس او اللي احنا بنخرجه للناس مما يخص عملنا بفضل الله هو يعني أقل بكثير جدا 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 من الواقع اللي موجود. الحمد لله الواقع نفسه أكبر من الكلام، اللهم لك الحمد، الواقع نفسه أكبر من الكلام وأكبر مما خرج، وهذه منة الله سبحانه بحمد عليه. المهم شاهد، ده إشكال مهم جدا. في إشكال تاني خطير وهو إشكال الطموح، إشكال الطموح، صناعة الطموح. ويمكن أنا كنت المسألة دي كلمت عنها في حلقة أو حلقتين في برنامج أطفالنا والقرآن في موسمه الأول، صناعة الطموح، قضية صناعة الطموح. النهاردة لما نيجي نعمل نتكلم ابننا عن الطموح أو بنتنا عن الطموح، نتكلم طفلنا عن الطموح، أنت نفسك تطلع إيه؟ يعني أتمنى ترجعوا حضراتكم تسمعوا الحلقة دي، ضروري جدا جدا جدا، لأن هذه الحلقة مرتبط ارتباط وثيق جدا بوحدة رحلة الاكتشاف. واتمنى حتى الاخوة والاخوات والاساتذة والاستاذات اللي هم يعني اولادهم في يعني المسابقة بتاعت المسابقة العالمية بتاعت رحلة الاكتشاف يسمعوا الحلقة دي، ضروري جدا جدا جدا. فكرة الطموح، صناعة الطموح ذاته، لما نيجي نبص على المسألة دي، مسألة دي مهمة اصلا، ما ينفعش انسان يعيش بدون طموح. ما فيش حاجة اسمها الطفل ما يكونش له طموح، اللي هو احنا بنقولها في مصر كده اختصارا نقوله نفسك تطلع ايه، عايز تطلع ايه. فكره انه هو ما عندوش طموح، مش عارف نفسه يطلع ايه، المفروض يعمل ايه، هذا الكلام يعني للاسف الشديد لما نيجي نبص عليه في الواقع بتاعنا هنلاقي ابتداء ان الطموح ده دنياوي مش اخرى، ودنياوي مش ديني. ونشوف كمان ان الطموح ده قد ايه هو قاصر، عمراني مش ايماني. الطموح ده مرتبط بالمهنه مش بالمهمه. كل هذه إشكالات ده مش مجال بسطها أو تفصلها، لكن عندنا إشكال في الطموح العام. يعني النهاردة لما رب يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، إن أفضلكم خيركم، إزاي أصلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ده أفضل إنسان وده خير إنسان، وربنا يقول من أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال من المسلمين، وإزاي ربنا يقول لك ولكن كونوا ربانيين، ازاي ان يبقى في هذه المرتبة العالية وما تكونش طموح اطفالنا؟ ازاي يعني ازاي ما تكونش طموح اطفالنا؟ ازاي احنا ما يعني ما نشتغلش عليها في صناعة هذا الطموح لدى أطفالنا. إزاي طموح أولادنا يبقى محصور في المهنة اللي هي وسيلة وملوش علاقة بالمهمة اللي هي غاية؟ أنت حبيبي نفسك تكون إيه؟ نفسي أكون عبد لله حقا، نفسي أدخل الجنة، مش نفسي أدخل الطب. ماشي، مفيش مشكلة يدخل الطب، ما يجراش حاجة، يدخل الهندسة ويدخل الصيدلة، مش مشكلة، بس نفسي أدخل الطب. ده فضلا بقى أن احنا وصلنا لمصايب تانية، نفسي أبقى لعيب كورة، نفسي أبقى مغني، نفسي أبقى راقصة باليه، نفسي أبقى، ده احنا في مصيبة كبيرة يعني، ما ناقص بس أقول نفسي أبقى كافر، ده اللي باقي أصلا يعني. وممكن يقول يا دون مشعور من نفسي أبقى ساحر يعني. يعني نسأل الله العافية. في إشكال كبير يتعلق بمسألة الطموح، يعني طموح المهنة وطموح المهمة، الطموح الإيماني والطموح العمراني، الطموح الديني والطموح الدنيوي، الطموح الدنيوي والطموح الأخروي، وغيرها من الأمور المتعلقة بالطموح. الإشكال ده واضح موجود عندنا، فكرة صناعة الطموح، عندنا أزمة كبيرة في مسألة صناعة الطموح، إن إحنا اللي بنصنع طموح أولادنا. لما النهاردة تقول له روح يا ابني إلهي أشوفك دكتور، ونهرج مثلا لما نكلم حد، يقول لك انا بكلم بنتي على طول بقول لها يا دكتوره فلانه، ازيك يا دكتوره فلانه، وهي في ثالثه ابتدائي، هو لا اراديا بيصنع لها طموحها. طب احنا فين ده؟ فين روح يا بنتي يا رب تكوني رباني، يا رب تكوني من اهل كتاب الله، يا رب تكوني من العالمات العاملات، يا رب تكوني، يعني فين ده؟ حتى في دعواتنا، حتى في تصرفاتنا، وانا قلت مرارا وتكرارا احنا دعواتنا بتحكي طموحاتنا، ودعواتنا بتحكي رغباتنا، ودعواتنا بتحكي توجهاتنا. فبشكل بسيط لما نيجي نبص حتى على دعواتنا لاولادنا، لما يتاح لي فرصه ان ادعي له ولا ادعي لها، حتى ربنا يجعلك من الصالحين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مهم يعني، للأسف في إشكال موجود، مش هنضحك على نفسنا النهاردة، هذا الطموح. طبعا في إشكال آخر بقى متعلق، إذا غير إذا ده إشكاله متعلق بإيه، بمسألة تسديد الطموح ذاته، في مشكلة في سداد الطموح، الطموح مش رايح اتجاهه السليم، مش على الهدى. في إشكال تاني بقى في مثلا قصور الطموح، يبقى طموح بس إيماني، لا حبيبي أنا عايزك تكون متميز إيمانيا وعمرانيا، المسلم كده عايزك متميز إيمانيا. حتى احنا دايما كنا بنقول لأولادنا على ان احنا بنقول المعنى مقدم على المبنى، بس نقول له لا احنا مش عايزينك تمرة ولا عايزينك وترج، احنا عايزينك رباني، اللي هو مع العلم ومع العمل ومع التعليم كمان، مع الصلاح ومع الاصلاح، مع المعنى ومع المبنى، عايزينك كده، عايزينك رباني. هذه القضية، قضية صناعة الطموح بشكل عام، زي ما قلت فيه اشكالات تخصها موجودة في الواقع بتاعنا، اشكالات كبيره تخصها، زي ما قلت اصلا في ان الطموح نفسه اتجاهه غلط، او انه طموح قاصر، يبقى زي ما قلنا هو مهتم بالعمران ومهمل للايمان زي الموجود في واقعنا، او يكون طموح ايماني بس ونسين الجزء العمراني. لازم تكون فعلا متميز في الحياه، لازم تكون انسان كويس، لابد ان انت مهم. هذا اللي من الطموح يعني، برضو في اشكالات تخصه، في قصور هذا الطموح، انك تبقى انسان صالح وكويس، لا تبقى مصلح. تبقى مصلح، مش بس تبقى متعلم وعامل، تبقى معلم يعني. يعني دي القصور الحاصل فيما يتعلق بهذا الطموح. لو رحنا بقى للطموح القرآني على وجه التحديد، انا اصلا السؤال ده كان واحد من ثلاث اسئله كده اثاروا انتباهي، وحاولت اشتغل عليهم يعني، مش هقول سنه ولا اثنين ولا ثلاثه، ان انا احاول استبين من الله سبحانه وبحمده من خلال كلامه ومن خلال كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حاول استبين او حاول اهتدي لاقصى طموحي فيما يتعلق بالقران الكريم. اقصى طموحي ايه؟ هنجد ان احنا بنيجي نبص ان صناعه الطموح القراني، في صناعه الطموح الانساني، صناعه الطموح بشكل عام، وحضور القران والايمان فيه، وحضور الدين والدنيا والدين والاخره والكلام ده. حتى قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، هو ده، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، الدين عصمة أمري، وأصلح آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي، مش في إيه، واجعل الحياة زيادة لي في كل درهم، في كل جنيه، في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هي دي القضية. مهم الشاهد النهارده عندنا اشكال فيما يخص الطموح الانساني، صناعه الطموح الانساني، واشكال فيما يخص صناعه الطموح القراني. القراني صناعه الطموح القراني، يعني النهارده طموح القراني، انا طموح ابني فيما يتعلق بالقران ينبغي ان يكون ايه؟ للاسف هنجد ان الطموح محصور معظمه في امور تخص مبانيه. طموح ابني ان هو يبقى بيقرا القران صح وبيعرف يقرا من المصحف، الله اكبر الحمد لله جميل، وبيقرا بالتجويد ماشي ممتاز. اللي بيحصل مثلا في بعض حضانات او في حضانات نور البيان مساله ما يسمونه بخدمه التلاوه وغيرها ماشي كويس. طيب لا ده حافظ كمان القران، ده طموحه. وبعد ما تحفظ بهذه الروايه، روايه حفص عن عاصم، خلاص نروح بقى اي روايه اخرى شعبان عاصم، بعدين نخلص القراءه دي قراءه ايه، قراءه عاصم، ونروح لايه، لقراءه اخرى مثلا لقراءه ايه نافع، وبعد واحنا ماشيين كده. ويا سلام بقى يا ابني تكون حافظ بالقراءات العشر، ويا سلام بقى يا ابني اما اشوفك ان شاء الله مقرئ كبير كده وبتقرا في الاذاعه، ولا مش عارف عالم كبير بتاع اقرا. الطموح القراني رايح في هذا الاتجاه، بيصنع في هذا الاتجاه. احنا بننفق من اموالنا واوقاتنا وجهودنا وافكارنا في هذا الخطوه، في هذا الاتجاه بشكل واضح وصريح. بننفق من اموالنا واوقاتنا وجهودنا وافكارنا في هذا الخطوه، هذا الاتجاه. احنا نفسنا واخدين الولاد في الاتجاه ده، المؤسسات واخده الولاد في الاتجاه ده، المسابقات وغيرها واخده الولاد في الاتجاه ده، الواقع كده واخدهم في هذا الاتجاه. مع ان هذا النوع من الطموح اللي احنا يعني الله المستعان، هذا النوع من الطموح لما نتامل فيه نجد الله سبحانه بحمده قد ذم، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. هذا مثل واضح مضروب لهذه الأمة، حملوا أمانة معانيها ومبانيها، حملوا المباني وأهملوا المعاني فكانوا عند الله كأن لم يحملوها، حملوا أمانة علمها والعمل بها، علموها وما عملوش بها فكانوا عند الله كأن لم يحملوها، وشبههم ربي سبحانه بحمده بأنه كمثل الحمار يحمل أسفارا. الواحد يعني ما كانش بيحب يقول الكلام ده بالحرارة دي، بس يعني ما أفيق رحمكم الله، يبقى طموحه أنه يبقى كمثل الحمار يحمل أسفارا. ده طموح الولد، ده طموح البنت، ده الطموح اللي شغالين عليه فيما يخص كتاب الله، اللي المؤسسة، ده المنتج اللي بتعمله المؤسسة، ده المنتج اللي بيعمله الفرد ده. ما لكم كيف تحكمون أفلا تعقلون؟ يعني ما مش معقولة يكون ده الطموح، مش معقولة بأي حال من الأحوال، مش معقولة يكون طموحنا صناعة أميين، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، يظن أنه تمام وأنه صح. مش معقول يكون طموح حضرتك في البيت كأب، طموح حضرتك كأم، طموح حضرتك كمعلم، طموح حضرتك كمعلمة، طموح هنا كمؤسسة إن خرج أميين، إن إحنا نكون عمالين نكافح الأمية القرائية والكتابية، ونكافح الأمية التكنولوجية، ونكافح الأمية في اللغة الإنجليزية، ونكافح الأمية في اللغة الفرنسية، ونبقى بنصنع أمية قرآنية. ما لكم كيف تحكمون أفلا تعقلون؟ إزاي يكون ده الطموح؟ والنصوص حضرة، يعني ده مش مجال بسط الحديث فيها صراحة، والأمر ده واضح. فنتفكر قليلا من التفكر ومن التعقل. إزاي أنا طموحي ده وده حلمي ده، وإزاي أوهم نفسي ولا أوهم ابني إن شاء الله طموحي يا ابني تلبس التاج وإحنا نلبس الحلة. ماشي كويس، طب شوفوا بقى الطريق الصحيح للتاج والحلة، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. طموح يا ابني تكون من أهل القرآن، طب شوفوا مين أهل القرآن الأول، نثبت دي الأول. طموح يكون أترجة، شوفوا مين الأترجة. طموح يكون رباني، شوفوا مين رباني. هذا لا يمكن أبدا أن يكون فقط بالمباني، لا بد معه من المعاني، على الأقل معه من المعاني، إلا ما يكون حنا بالمعاني وحده. وأنا بقولش كلامي، مش اجتهاد، أنا مع تمام احترامي بعض الافاضل والفضليات بيستميتوا في الهروب، في الهروب، الهروب من العنايه بالمعنى، الهروب من فهمه، الهروب من تدبره، الهروب من اتباعه، الهروب من تفهيمه، الهروب من العمل على مساعده الناس على تدبره، الهروب من مساعدتهم على العمل به بحاجات فاضيه وصغيره. سيبوكم مننا خالص، احنا اعتبروا ان الناس بتوع المتدبر الصغير دول، ولا الناس مثلا بتوع العلم والعمل دول، اعتبرونا ناس مش مظبوطين، اعتبرونا ناس يا عم مبتدعين، نسأل الله العافية، اعتبرونا احنا ناس مش اسوياء، خلاص ماشي. انتوا بقى ما شاء الله علماء واسوياء اولياء اتقياء، اجيبوا على السؤال، اجيبوا على ما كمثل الحمار يحمل اسفار، اجيبوا على منهم اميون، اجيبوا على هذا السؤال، اجيبوا هل كان منهاج محمد صلى الله عليه وسلم في تعليم الاطفال، في تعليم الصحابة القرآن، انه يعلمهم المبنى بس، يعلمهم العلم بس؟ اجيبوا على هذا السؤال. سيبوكم خالص من كل التفاصيل اللي انتوا بتحاولوا باي صورة من الصور تهربوا بان انتوا تقعدوا تناقشوها، خلاص سيبوكم من التفاصيل، اجيبوا على هذا السؤال. ماذا تقولون في قول ابن مسعود كان الرجل منا اذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن؟ ماذا تقولون؟ كيف تجيبون؟ ماذا تجيبون على قول ابو عبد الرحمن السلمي اخبرنا ما كان يقرأ القرآن من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله كان يعلمهم 10 فلو جاوزون الى 10 بعدها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل؟ قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، القرآن والعمل جميعا، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا بالرواية الثلاثة. ثم يأتي من بعد أقام يشربونه شرب الماء لو جوزوا حناجرهم. أجيبوا، إيه معنى الكلام ده؟ أجيبونا رحمكم الله، أجيبونا، ما معنى هذا الكلام؟ إن هم بيقولوا معاه، هو معاه مش بعديه، مش لما نخلص ونحفظ ومش عارف إيه وبعدين كذا، أجيبونا رحمكم الله، معاه. ماذا تقولون في ذاك؟ أجيبونا، أجيبونا على كلام ابن عمر وهو بيقول لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا، وفي رواية وإن أحدثنا ليه لا يتعلم الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن الإقراء. ثم لقد رأيت رجال يتحدون القرآن قبل الإيمان فيقرأ بين فاتحة إلى خاتمة ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثر نثر الدقل وكل حرف منه نادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. أجيبونا رحمكم الله، أجيبونا واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها. أجيبونا من ده ترك العمل به؟ أجيبونا رحمكم الله، أجيبونا على الآيات الواضحة الصريحة في 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 بشكل واضح وصريح في 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 مسألة ان ربنا انزل هذا القرآن ليعمل به، انزله ليتبع، انزله ليتدبر، انزله ليحكم. اجيبونا رحمكم الله، ايه اللي بيحصل ده؟ يعني ايات واضحة وصريحة، اجيبونا على ان سيدنا حذيفة وهو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيكلمه عن الفتن ويسأل النبي عن المخرج ويسأل النبي عن النجاة، ولتعلم كتاب الله واعمل به فهو النجاة، وفي رواية تعلم كتاب الله واعمل به فهو المخرج من ذلك، تعلم واعمل. أجيبونا رحمكم الله، إيه الحكاية؟ من أين جئتم بهذا؟ يعني إن أموالنا ومجهوداتنا وأفكارنا تنفق في صناعة طموح ذمه الله؟ معلش، الله لا يستحي من الحق. الأهل بلغت اللهم فشهد، الأهل بلغت اللهم فشهد، الأهل بلغت اللهم فشهد. اختلفوا معنا زي ما انتم عايزين في التفاصيل، ماشي، مش عاجبك التفاصيل، مش عاجبك المتدبر الصغير، مش عاجبكم شكلي، بتسترخموني، بتسترخموا المشروع، بتسترخموا الناس، مش مشكلة، بس ورونا، يعني جاوبونا على الحاجات دي، حلوا الإشكال. خلاص سيبوكم من حلوا الإشكال، مش عجيب، حلوا الاشكال. ايه يعني بدل ما الانسان حتى هو نفسه يقول ربنا يسامحنا واحنا مقصرين ونصلح احوالنا يصد عن سبيل الله، مش مهم. ففي اشكال اول متعلق بتقدير القرآن حق قدره، بالاقبال عليه، بحبه، وفي وكلمنا عنه. وفي اشكال تاني متعلق بالطموح، صناعة الطموح، سواء كان صناعة الطموح الانساني او صناعة الطموح القرآني. ازاي احنا عايزين الولد يصنع طموحه القرآني؟ عايزين يبقى فاهم اقصى طموحه فيما يتعلق بالقرآن الكريم، يبقى ايه؟ يعمل ايه؟ عشان كده يمكن احنا حتى يعني عندنا وحدة الحمد لله رب العالمين مهمة، حتى اللي برضو ممكن مستغرب لهذا الكلام، تابعوا يا جماعة الخير، عندنا كتاب رحلة البحث عن القرآن النسخة المستورة، تابعوا كتاب الهروب من الفهم، تابعوا، الكتب موجودة الحمد لله، تابعوا حتى فيما يخص الاطفال احنا جبناها بشكل بسيط قوي، عندنا وحدة اسمها رحلة البحث عن اهل القرآن، فيها كلام عن أهل القرآن وأصحاب القرآن وحملة القرآن وحفظت القرآن وقرأت القرآن. شوفوا حتى بشكل بسيط أو كده احنا ازاي بنوصل معنى ده للأطفال، عشان كده اتمنى ان من وراء مباشره يخش في يخش يدخل في هذا الامر. يعني في الجزء المفاهيمي عندنا وحده رحله اكتشاف مع وحده كون اوتروجا مع وحده رحله البحث هتضبط الطفل في هذا الباب ان شاء الله. تحطه على ارض صلبه تعرفه يعني ما ينبغي عليه فعله. يبقى حطيناه على التراك، حطينا القطار على القضبان، فيرجى ان شاء الله ان هو يسير حتى ان سار سيرا بطيئا اليوم بس يسير ان شاء الله. في عندنا اشكال ثالث. الاشكال ده الحقيقه يعني هو مرتبط بمفاهيم كبرى في الحياه، مفاهيم كبرى في الحياه. يعني مثلا اطفالنا ممكن يكون مع الوقت بقوا فاهمين يعني ايه انترنت ويعني ايه دارك ويب وفاهمين يعني ايه 5G وفاهمين يعني ايه ارتفيشال انتليجنس، ذكاء اصطناعي، وعارفين بقوا فاهمين حاجات كتيره جدا. بستغرب انا ان اولاد بل ابعد من كده ربما مثلا في كتبهم المدرسيه فيهم مثلا حاجات فلسفيه. واستغرب انا ان اطفالنا النهارده مش فاهمين يعني ايه ايمان ويعني ايه هدايه ويعني ايه تزكيه، مش فاهمين المعاني دي اصلا. في مفاهيم خطيره ومهمه ومحوريه في حياتهم هم محتاجينها. هذه المفاهيم للاسف الشديد هم ما يعرفوش عنها اي حاجه. باختصار شديد لو فهمنا هذا الاشكال هننطلق منه ان شاء الله للكلام عن اللي احنا قدمناه في هذا الكتاب من اعمال. ببساطه شديده جدا جدا هذا الكتاب في بشكل عام هو يهدف لتحقيق ما جاء في عنوانه اكتشاف ما يقدمه لنا القران. هي رحله، رحله الرحله دي احنا بداناها كده، بداناها دعونا لها ورغبنا فيها وبدأناها. بس الرحلة دي الحقيقة بتبدأ بكتاب زي كده، بتبدأ بوحدة زي كده، زي ما احنا مع الكبار بنقول بتبدأ بكتيب اكتشف او اكتشاف، وبعد كده كتاب رحلة اكتشاف ما قدمنا القرآن للكبار. وانا وصي الاباء والامهات ان لازم يقتنوا الكتاب ده بالنسبة لهم هم لازم، لان يعني دي النسخه بتاعه الكبار، عشان حتى اللي منكم ممكن يشرح كتاب زي كده لاطفاله يبقى قادر يفهم القضيه، وان كان يعني في شويه اختلاف في العرض حسب ما يتناسب مع الطفل او تركيز في نقاط معينه مع الطفل. يمكن احنا مع الكبار في المرحله الاولى ركزنا على حاجه الانسان للقران، سواء كان فيما يتعلق بتعريفه بالرحمن او بتعريفه بنفسه كانسان. وفي مرحله ثانيه ومرحله ثالثه ومرحله رابعه، احنا نزلنا المرحله الاولى بس. مع الاطفال الحقيقه يمكن احنا ركزنا في ايه في المراحل الثانيه، يعني المرحله الاولى دي عديناها وركزنا في مراحل جايه بعد كده، اسماء وصفات القران وحقوق القران وغيرها، فركزنا في مراحل اخرى وتحديدا المرحله اللي فيها اسماء وصفات القران. طيب فالشاهد اللي اقصده ان احنا في كتيب اكتشاف او في كتاب رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران للكبار، كنا بنقول دايما دي بداية الرحلة مش نهايتها، دي بدايتها مش نهايتها، بداية الرحلة ان اصلا الاكتشاف الحقيقي لما يقدمه لنا القرآن مش هيكون بان احنا نقول القرآن جميل، القرآن رائع، القرآن يفعل، القرآن، هيكون بان احنا فعلا نباشر العناية بمعاني القرآن، نباشر القيام بحقوق معاني القرآن، سواء كان على مستوى الفهم او التدبر او العمل. ساعتها يتجلى فعلا ما يقدمه لنا القرآن. بالضبط احنا في اوقات بنبقى عاملين زي اللي ايه يقعد يقول له العسل جميل، العسل رائع، العسل ممتاز، العسل هائل. طيب ماشي كويس، رغبه في العسل وفهموا ايه العسل وحسوا باهمية العسل وقال له ما يقدمه له العسل، تمام، ده راجل زي العسل. بس القضية بقى ان هو يذوق العسل، مش عايزينه ايوه يدخل على العسل وهو مش عارف هو ايه، عشان ما هيقدرش يدرك ايه الفارق. لا، ما يعرفش ان ده مجرد، لان ده اللي بيحصل، لان برضو احيانا كنت اسمع العبارة دي من بعض اخواني واخواتي المتعجلين والمتعجلات اللي ما بيصبروش على التأصيل ولا بيصبروا على العلم. يقعد يقول لك يا دكتور خلص بقى دوقنا بسرعة، خلص بقى فين بقى العسل. يعني اولئك المتعجلين اللي هم السطحيين للأسف الشديد. طب ما انا لو قمت دخلت على العسل ده وانا مش عارف العسل ده فيه ايه، مش عارف السمات المميزة على العسل عن اي حاجة طعمها حلو، السمات المميزة ليه كغذاء والسمات المميزة ليه كدواء بل كشفاء، خصائصه الغذائية وخصائصه الشفائية. طب ما عادي هيبقى زيه زي اي حاجة في الدنيا، زيه زي اي حاجة في الدنيا. لازم اخد وقت كافي ان انا اتعرف عليه، اكتشفه كده اكتشاف ايه، بيسميه اكتشاف اجمالي، اكتشاف اجمالي، اكتشف هذا الاكتشاف الاجمالي، اكتشفه اجمالا بايه، بمسألة ان انا اتعرف على خصائصه الغذائية وخصائصه الشفائية والسمات المميزة له كغذاء والسمات المميزة له كشفاء، اتعرف على هذه الاشياء عشان ابقى عارف انا مقبل على ايه، اخد وقتي الكافي. وبعد كده انا صراحة هذا الكلام سيزداد يقيني فيه، بقى عندي فيه يقين علمي، بقى الموضوع بالنسبة لي علمي يقين، فاذا قمت فباشرت هيصبح الامر بالنسبة لي عين يقين وحق يقين، وهبقى فعلا فعلا ده ابلغ اكتشاف لايه، لما يقدمه لي هذا الايه، الشفاء الذي انعم الله عز وجل به علينا به. فبس انا بقرب لحضراتكم المسألة، لازم المرحلتين، لازم المرحلة اللي هي بتاعت الاكتشاف الاجمالي، او سميح للتثوير الاجمالي، اجمالا كده اتعرف على القرآن واتعرف على خصائصه الغذائية، خصائصه الشفائية، اتعرف ازاي هذا الكتاب اهم من الماء والهواء والغذاء والدواء، اعرف بشكل اجمالي ما يقدمه لي علشان لما اروح ابشره ابقى فاهم انه مش ليس كمثله كتاب، زي ما كنا بقول في واحد الرسالة كده، ازاي ان يبقى مدرك ان ليس كمثله كتاب. وانا اوصي الحقيقة، اوصي الاباء والامهات والمعلمين اللي هيشتغلوا على كتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، عشان كده يا ريت ينبه على الحاجات التنمية الاولى دي تكتبوها عشان فعلا يكتمل انتفاعكم بتدريس الكتاب ده للولاد. اوصي ب عندنا الكتاب الثالث في وحدة الرسالة القرآنية اللي هو لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب، او هو الفصل الخامس في النسخة المدرسية، ماشي، الكتاب الثالث. المفترض ان هو هذا الكتاب الثالث خلاص هو فيه اجزاء، في جزء فيه بنتكلم فيه عن المسألة دي. مسألة ايه؟ احنا كنا بنقول في الكتاب ده ان القرآن رسالة، فالرسالة دي ليها مرسل، ليها مرسل اليه خلاص، وهذه الرسالة في رسول جابيها، وهذه الرسالة ليها سبب او مقصد وليها مضمون. الجزء اللي فيه الكلام عن المقصد او السبب الذي لاجله ارسل الله القرآن مهم، هذا الجزء مهم، عشان كده كنت بقول ببساطة شديدة جدا في حاجات هنحتاجها من ناحية الرسالة، وحدة الرسالة تأسيسية قبل ما نتكلم في المنطقة دي. ففي هذا الجزء في وحدة الرسالة كنا بنبقى مهتمين جدا بالتأكيد على فكرة ان القرآن كتاب ليس كمثله كتاب، وهنا بنفصل بقى ازاي القرآن كتاب ليس كمثله كتاب، لان انتوا حضراتكم هتلاقوا زي ما قلنا ان وحدة الرسالة هي وكأنها هي يعني فاتحة منهج المتدبر الصغير، فاتحة المنهج، فاتحة فيها احنا جمعنا فيها معظم الحياة. لذلك هتجدوا ان بعد كده كل ما تيجي وحدة تلاقوها بتعمل ايه، كأنها بتاخد فصل من الفصول او بتاخد نقطة من النقاط وتوسع فيها. فمثلا المقصد او السبب هنلاقيه هنا في رحلة اكتشاف ما يقدمه القرآن، الجزء اللي فيه الكلام عن المقصد والسبب في الكتاب الثالث. اعتقد الناس اللي شافت وحدة الرسالة او علمتها لولادها تبقى فاهم الكلام ده. هيجي مثلا بعدها الكلام عن المحتوى وما يتعلق به، هنلاقي ان خدمه وحدة تكون ادرجة، المضمون نفسه مضمون الرسالة وحدة تكون ادرجة اللي اخدناه، وتبقى خدمه وحدة رحلة البحث عن اهل القرآن، ان ازاي المحتوى ده اكون انا من اهله، اكون من اصحابه، اكون من حملته، اكون من حفاظه، اكون من قراءه. هنجد الكلام ده بفضل الله سبحانه وبحمده ايه، واضح وصريح. المهم الشاهد انا يعني ببساطة شديدة يعني بقول ان احنا محتاجين لاكتشاف او تثوير اجمالي، كلام اجمالي عشان ناخد بالنا من الخصائص والسمات المميزة لهذا الكنز. عندنا مفهوم نسميه كنزية القرآن، حتى لما عملنا الكتيب الصغير المختصر كده للناس كلهم سميناه اكتشاف، وكتبنا تحتها الكنز المهجور المهدور، الكنز المهجور المهدور، مفهوم كده اسمه كنزية القرآن، كلمنا عنه بالتفصيل، ماشي، مفهوم كنزية القرآن، ان القرآن كنز لكنه للأسف كنز مهجور مهدور. اكتشاف هذا الكنز المهجور المهدور، قضية كنزية القرآن، كيف يدرك أطفالنا أن القرآن كنز خير من كل كنوز الأرض، خير من كل كنوز الأرض، إن احنا دي ندركها ويدركها أبنائنا. ده الحديث عن كنزية القرآن وما يقدمه. وحتى عشان كده احنا هنا هتلاقونا في الوحدة عندنا الفصل الأول في قصة، الفصل الثاني والثالث والرابع مسمينه كنوز القرآن، كنوز القرآن، من كنوز القرآن، هتلاقوا الفصول كده والتأكيد على مفهوم الكنز ومفهوم الكنزية. وممكن حضراتكم إن شاء الله تراجعوا الكتاب حتى كتيب اكتشاف، أو هتراجعوا كتاب رحلة اكتشاف القدامة القرآن النسخة الكبيرة، هتلاقوا فيها كلام تفصيلي عن المسألة دي، حيث انتم تشرحوا برضو تلاقوا هذا قد يساعدكم إن شاء الله. فالشاهد اللي أقصده احنا لابد من هذه المرحلة. وبقى في مرحلة تانية مهمة، وهي مرحلة ان احنا نعمل ايه بقى، اللي هو الاكتشاف او التثوير التفصيلي. ان احنا بقى ان شاء الله لما نبدأ نعمل ايه، ناخد اية اية وناخد سورة سورة، والله مع كل اية بنكتشف، مع كل ده بعد علم اليقين اللي كان نشوف احنا فعلا فعلا نشوف عين يقين وحق يقين، نشوف عين يقين وحق يقين، نرى الامر ده حقيقة، ندرك قد ايه فعلا القرآن كنز، ندرك فعلا ما يقدمه لنا القرآن، يدرك أبناؤنا ذلك، يدرك أطفالنا ذلك. وما تقول ليش ما يدركوش، وأنا أسف ما تعصبونيس، لأن مثل هذا الكلام بيقولوه اللي بيحبوا يريحوا رأسهم واللي بيريحوا دماغهم، مش عايز يشتغل، مش عايز يبذل مجهود، مجهود مش عايز يتعلم حتى إزاي يفهم الطفل، إزاي يوصل له معنى، إزاي يقدر يبنيه، الله المستعان عليه التكلان. فالشاهد اللي بقوله ان هذه الوحدة، وحدة رحلة اكتشافنا قدمنا القرآن، هي من عنوانها احنا مهتمين بفكرة اكتشاف ما يقدمنا القرآن. الوحدة هنا بتعمل ايه؟ بتكلمنا عن الاكتشاف الاجمالي، ده التثوير الاجمالي، بتكلمنا عن القرآن وما يقدمه لنا. طب يا دكتور ما كنا نقول فضائل القرآن وكذا. الحقيقة انا اثرت اختيار كده، اثرت اختيار الكلام ده، يعني اثرت اختيارنا اقول ما يقدمه لي القرآن، لأن في الحقيقة الإنسان إقباله على الشيء واهتمامه به وعنايته به، حبه له، رغبته فيه، رغبته حتى منه أو من إهماله، مرتبط ارتباط كبير بإدراكه لما يقدمه له. حبيت الكلام يكون واضح وصريح جدا، إن كلمة فضائل هو القرآن ليه فضل، أيوة جميل، فكلمة فضائل ربما بتروح أكتر ناحية إيه، إن القرآن حلو وجميل ومبارك وفي فضائل، بس ده ملوش علاقة بإن أنا إيه، أنا نفسي بيقدم لي ايه. هو ده اللي كنت عايز اقوله، انا عايز اقول ان القرآن بيقدم لك انت نفسك. احنا لان هي القضية فكرة ان احنا ايوة عندنا القرآن معظم وجميل، بس فكرة انه نافع، انه مزكي، انه مطور، انه مطهر، انه سبب في تقدمي ونجاحي وفلاحي، دي اللي محتاجين نأكد عليها. عشان كده انا اخترت ما يقدمه لنا القرآن، ان ببساطة ابني يعرف القرآن يقدم له ايه، ازاي القرآن فعلا ممكن يكون طريق لتحقيق احلامه السليمة، احلامه الصحيحة، مش الاحلام اللي في عالم اخر، ازاي فعلا القرآن يكون سبب في انه هو يكون اسعد في الدنيا واهدى في الدنيا. عشان كده بقول ضروري اول فصل اللي موجود في حد الرسالة في كتابها الثالث او الفصلها الخامس، اللي هو الأبيب غريب ورسأل القريب المجيب، ضروري او الجزء ده عشان يبقى الطفل يعني مدرك هذه القضايا. فالشاهد اللي اقصده عشان كده اخترنا ما يقدمه لنا القرآن، ما يقدمه لك القرآن يا ابني، قلنا اكتشاف، لان في الحقيقة كما قلت هذا كنز مهجور مهدور، محتاجين نكتشفه. اكتشاف هو مش اختراع، هو موجود الحمد لله، لكن للأسف الشديد كنا بنقول انه هو حاضر بألفاظه ومبانيه وغائب بهداياته ومعانيه، هو قريب بألفاظه ومبانيه وبعيد بهداياته ومعانيه، هو اقرب ما يكون الينا، قريب منا جدا. اسمع، ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما اليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله، قريب منا جدا مش بعيد عننا، وحاضر فعلا، حاضر الحمد لله في ذاكرتنا، وحاضر على ألسنتنا، وحاضر في مسامعنا، بس بألفاظه ومبانيه لا هداياته ومعانيه، أنواره أنواره. أنواره أزهاره، الله المستعان عليه بتكلم. عشان كده قلنا فعلا احنا محتاجين نكتشفه حقيقة، محتاجين نكتشفه، والموضوع ده رحلة. عشان كده فعلا مش سمينا كلمة رحلة لمجرد انها رحلة، هي فعلا رحلة حقيقية، رحلة بتبدأ بهذا الاكتشاف الإجمالي. نحن وكأننا دخلنا بستان بنتعرف بيها، عرفنا ان القرآن ده بستان جميل وحاجة رائعة، دخلنا البستان ده بقى وآه ده فيه وفيه 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 وفيه، وبعد كده بقى احنا بدأنا تفصيلا بقى ننتفع ناخد آية آية وصورة صورة وكلام ده، فهي رحلة حقيقية. والله الذي لا إله إلا هو مش هيكتمل اكتشافنا للقرآن إلا يمكن مع آخر نفس من أنفسنا، وممكن نخرج من الدنيا وما اكتشفناش كنوزه كلها وما انتفعناش بكل النور والخير الذي هو فيه، ممكن نخرج من الدنيا وما لحقناش أصلا. لأن فعلا يعني لا يخلق على كثرة الرد، عطاءاته فعلا يعني تستعصي على الحصر، عطاءاته والله. والكلام ده اللي الواحد لا بيقوله مبالغة ولا بيقوله محاباة، دي حقيقة حقيقة. عطاءات القرآن أعظم من أن تحصى وأكثر من أن تستقصى، مش قليلة حقيقة عطاءات القرآن. فإحنا نفسنا ولدنا يقدركم حق قدره يعظمونه. مش عايز أقول بقى أن إحنا كمان عندنا يعني حلم أن ولدنا ما يعنوش من اللي إحنا بنعاني منه النهاردة، ولدنا ما يعنوش باللي إحنا بنعاني منه النهاردة، التخبط اللي إحنا بنعاني منه كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، أن ولدنا ما يعانوش من اللي إحنا بنعاني منه من آثار تنحية الوحي. من آثار إهمال مفهوم مركزية الوحي، تنحية الوحي على المستوى المصدرية. أن ولدنا يفهموا فعلا ويدركوا حقيقة أن القرآن ده الوحي مصدر كل خير وبر. أن يبقى هو المصدر الرئيسي، مصدر الأوحد اللي منه هم بيستقوا وينطلقوا في كل ما يخص علم نفسهم وعلم اجتماعهم وتربيتهم وإدارتهم وحياتهم دنياهم وأخراهم وطموحهم واتجاهاتهم وتلبية احتياجاتهم وسد ثغراتهم، مصدر رئيسي ما ينحوهوش زي ما حصل معانا على مستوى المصدرية. احنا للأسف نحيناه اختيارا فابتلينا وعوقبنا بأنه نحي عنا الطرار. عايزين نخرج من أتون هذه العقوبة، عايزين نخرج من هذا التيه، عايزين نخرج من ذاك الغار اللي انطبقت الصخرة علينا فيه، ونخرج فعلا ونعالج الكلام ده في أولادنا في الأجيال اللي جاية، نحل عنده الإشكال. من يعني للأسف الشديد ما نحيش عنه الوحي اضطرارا، وما يعرفش نحي عنه الوحي. لا، احنا ازاي فعلا يعني نكافح مسألة تنحية الوحي على المستوى المصدرية، فابني بقى طالع على كده نكافح تنحية الوحي على مستوى المشروعية، ان ابني يفهم ان الوحي ما في الوحي للإلزام لا للإعلام، ابني يفهم كده، ما يجيش يبقى زيي وزي حضرتك وزي حضرتك انه يقول ونعم بالله ولا في القرآن كل حلو وجميل وكل حاجة، بس بقى احنا نعمل كذا، بس النظرية دي كويسة، بس التصرف ده ما فيش مشكلة فيه، بس لا يفهموا على مستوى المشروع، يدرك معنى حاكمية القرآن، حاكمية القرآن، يفهم انه هو اللي مش بس يبقى زي بعضنا القرآن عنده ما عندوش اشكال على مستوى المصدرية، بس نيجي على مستوى مثلا المشروعية او الحاكمية يقول لك السؤال الإعلام مش الإلزام، يخلط معه غيره، ما يكونش عنده نقاء استقاء. أنا لا أمل من التأكيد على هذا الكلام، معلش ما تزهقوش مني، لأن المسألة خطيرة ولن يقر لي قرار ولن يهدأ لي بال إلا لما أشوف بعيني فعلا، أشوف واقعيا إن الوحي لم يعد يعني في كنف قضية تنحيته، إن الوحي تعود له مركزياته مرة أخرى في حياته، أن تعود الأمور إلى نصابها، أن يقدر كلام ربي حق قدره. التنحية الثالثة على مستوى المنهجية، أن ولادنا من بدري نعالج فيهم المشكلة دي، أن يفهموا إيه هو القرآن وإيه منهجية التعامل مع القرآن، ونحن ينبغي أن احنا نعتني بمعانيه ومبانيه ونقدم المعنى على المبنى، ونعتني به علما وعملا، ونعتني به صلاحا وإصلاحا، وأن احنا نتعامل مع كتاب الله بمنهاج رسول الله، وان لابد ان تتعانق اقامة كتاب الله مع اقامة الصلاة، اقامة كتاب الله على مراد الله مع اقامة الصلاة التي ارادها الله، ولادنا يفهموا كده. حتى وإن لم نتمكن من إن إحنا نباشر تعليمهم بأنفسنا على هذا المنهاج، نفهمهم نبصرهم يا جماعة الخير يا جماعة الخير، الإنسان إذا تبصر تصبر، الإنسان إذا تبصر تصبر. كل ما الإنسان تزيد قدرته على التبصر، كل ما يبقى أكثر حيازة للبصائر، كل ما هو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ده يعينه أكثر على التقوى والتصبر، يعينه على التقوى والتصبر. بس يفهم هو في إيه، يدرك القضية إيه. أنا لا أنسى إن في مرة من وإحنا في 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 السنة السادسة في كلية الطب كنا بنقضيها في القصر العيني في القاهرة، ويسر الله إن أنا أتيح لي مجموعة من الدروس أو المحاضرات في المسجد للطلبة. كنا في مبنى اسمه مبنى 15، المبنى ده فيه الطلبة المتفوقين المفروض من جميع الكليات، الناس اللي عندهم جيد جدا وعندهم امتياز كانوا بيسكنوا في هذا المبنى. فمعظم العقول والناس اللي كانوا فيه كانوا الحمد لله يعني أفاضل، فيسر الله سبحانه بحمده إن أنا كان عندي يعني أتيح لي كده، من أنا كان ما كانش مسموح، بس أتيح لي إن أنا أعمل حلقات كده بعد الصلاة في المسجد، ما كانش مسجد كما كنا بنصلي كده في الطرقة كبيرة، إن أنا أتيح لي إن أعمل بعض المحاضرات أتكلم فيها عن الإيمان أو عن العقيدة. فأنا في الحقيقة ساعتها قلت أنا مش عارف هكمل قد إيه، ممكن أقعد محاضرة محاضرتين ثلاثة 10 20 مش عارف، وممكن المحاضرة دي يتم إيقافها في أي وقت. طب إيه الخيار، إن أنا أديهم حاجة كده سريعة موجزة، ولا إن أنا أفهمهم الطريق ورغبهم في الطريق وكلمهم على معالم الطريق فحقيقة اخترت الخيار التاني. قلت أنا أكلمهم عن أهمية الإيمان، أهمية العقيدة، أكلمهم عن ضوابط مهمة، أفهمهم الطريق، أفهمهم منهاج التعامل مع العقيدة علما وعملا، أفهمهم إزاي نتعلم الإيمان علما وعملا. وهم بعد كده لو أنا ما تمكنتش حتى من إن أنا أعلمهم الكلام ده بشكل تفصيلي، على الأقل أكون أعذرت إلى الله إن أنا وضعتهم على الصراط، حطيت القطار على القضبان. فإن شاء الله ساعتها لما يجوا يتعلموا مش هيروحوا يتعلموا منهاج غير سليم ويروحوا اتجاه آخر. عشان كده قضية الفهم دي ذاتها، قضية الانضباط المفاهيمي، قضية الضبط، احنا عملنا محور كامل، عندنا محورين كبار في المتدبر، محور كامل سميناه المحور المفاهيمي، اطار اسمه الاطار المفاهيم، عشان الولاد نسدد مفاهيمهم فما يطلعش عندهم الاشكال ده. احنا مش عايزينهم ينحوا الوحي لا مفاهيميا ولا مهاريا، لا علميا ولا عمليا، عايزين على الاقل علميا ومفاهيميا يبقوا مدركين خطورة تنحية الوحي. فان شاء الله نرجو من الله ان هم سلوكيا عمليا مهاريا ما ينحوش الوحي. فهي دي القضية. علشان كده بقول يعني بشكل واضح وبسيط، هي رحلة. حتى انتوا حضراتكم هتلاقوا على الكتاب كده من برة اصدارات معهد العلم والعمل، منهج المتدبر الصغير، الإيمان قبل القرآن، الإطار المفاهيمي، رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، ان نقدر فعلا من خلال هذه الوحدة وغيرها وحياة الاطار المفاهيمي نكافح قضية تنحية الوحي. فابني وابنك، ابني وابنك، ولادنا جميعا يبقوا حرفيا مش عايشين الاشكال اللي احنا عشناه في تنحية الوحي. يبقى الوحي عندهم المصدر، يبقى عندهم مصدرية الوحي، وعندهم حاكمية الوحي، وعندهم منهجية، المنهجية اللي وصى بيها الوحي في التعامل مع الوحي. فما نبقاش احنا شغالين في اتجاه اخر، في اتجاه غير الذي اراده الله والذي اراده رسول الله والذي اوصى به الله والذي اوصى به رسول الله والذي عاشه رسول الله والذي عاشه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية. عشان كده انا بقول يمكن مش مهم التفاصيل، بنأكد دائما المنهجيات اهم من احد المعلومات، والاصول اهم من التفاصيل، والحقائق اهم من الدقائق. أتمنى توصلكم رؤيتنا، تفهموا فكرتنا. في وحدة زي دي احنا تمنينا ببساطة شديدة، تمنينا فكرة ان ولادنا، يعني دي اهدافنا الاجمالية باختصار، يكتشفوا علميا، ويكتشفوا قلبيا، ويكتشفوا عمليا، يكتشفوا ما يقدمه لنا القرآن فيقدروه حق قدره، يحبوه حق الحب، يقبلوا عليه حق الإقبال. تمنينا أن من خلال هذه الوحدة نحن نسهم في تسديد وتجويد صناعة الطموح الإنساني، وتسديد وتجويد صناعة الطموح القرآني. تمنينا من خلال هذه الوحدة أن أولادنا يتعرفوا على مفاهيم مهمة جدا 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 جدا، مفاهيم خطيرة في حياتهم، مفاهيم محورية، مفاهيم وجودية حقيقة. تمنينا من خلال هذه الوحدة أيضا أن أولادنا من دلوقتي نجنبهم تنحية الوحي، نعينهم على مكافحة تنحية الوحي في أنفسهم وفي غيرهم. فالوحي ما ينحاش عندهم على مستوى مصدرية، ولا على مستوى حاكمية أو مشروعية، ولا على مستوى منهجية. عشان كده هتلاقوا الكلام ده واضح في وسط الكلام. احنا مثلا ممكن كنا نقتصر على ان احنا نرغب الولاد في القرآن ونمشي، لا، لو جبنا حتى حديث بيرغب في القرآن نقول لهم ان ده للمعتني بالمعاني والمباني معا بالعلم والعمل. لو انتوا فهمتوا هذه الاهداف الاجمالية وغيرها، انا قلت ابرز الاهداف الاجمالية، لو حضراتكم فهمتوها بشكل واضح تقدروا تدركوا بقى وانتوا ماشيين مع المحتوى احنا عايزين نقول الى اولادنا، تتفهموا القضية دي بشكل واضح وصريح. فالمفروض ان شاء الله يكون في مقدمة تعليمية هتنزل لوحدة رحلة اكتشاف ان شاء الله، زي المقدمة التعليمية اللي احنا عملناها لوحدة الرسالة، خلاص هتساعد الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات على استبانة الكلام اللي انا بحكي ده ان شاء الله. هيكون فيها يعني كعادة المقدمات التعليمية فيها شوية كلام يعني مختصر من اللي انا حكيته عن الاشكال والحال والمآل والاعمال، خلاص. وفيها بعد كده النقطة التانية تبقى عن المنهج اللي تنتمي له الوحدة، مش هنفصل فيه طبعا لانه معروف بس تعريف عام بيه. وفيها الاهداف الاجمالية العامة لوحدة رحلة اكتشاف اللي احنا كنا بنحكي فيها من شوية، اللي احنا بنحكي فيها من شوية قلنا اربع اهداف اجمالية كبيرة، وممكن كمان نأكد ونضيف على هدف خامس مهم، وهو فكرة حلول جذرية لمشكلات ومكدرات ماشي واقعية تخص اطفال. ودي برضو من الحاجات اللي ممكن ما بنتبهش ليها الوحدة، الحمد لله رب العالمين، لان الوحدة اصلا في بنائها كل طفل من الاطفال بما فيهم حتى المعلم، عندنا اربع اطفال اربع ابطال، عندنا كامل وتامر وريحان وحنظل، والاطفال دول ليه اسمهم كده وليه قصتهم كده دي مبينة اكتر في وحدة كون اترجة. فهؤلاء الابطال الاربعة مع المعلم بتاعهم المعلم أكمل، الأطفال الأربعة كامل يعني حالة الأترجة تامر، حالة التمرة ريحان، حالة الريحانة، وحنظل حالة الحنظلة، ويعني تشبيها بس هنا في الوحدة دي تامر في حال أحسن الحمد لله، وحنظل في حال أحسن يعني وكأنهم تابوا يعني، والمعلم أكمل يرمز للرباني عنده العلم والعمل والتعليم، خلاص. فالأبطال الخمسة دول حاضرين معانا في الإطار المفاهيمي كله، مع طبعا لبيب خلاص اللي هو يعتبر البطل الأساسي في يعني عندنا في منهج المتدبر ككل خصوصا إطاره المفاهيمي. فلبيب بيسلم الراية هنا في هذه الوحدة، بيسلمها للمعلم أكمل والأبطال الأربعة اللي معاه، وفي كل محتوى أو وحدة بيظهر بطل جديد ليه علاقة بالمحتوى اللي احنا فيه. فهنا في بطل بيظهر اللي هو سلمان، سلمان اخترنا هذا الاسم حقيقة ما كانش من فراغ، ان كانت قد ايه مبهرة رحلة سيدنا سلمان، لان في اوقات احنا بنختار اوصاف واوقات نختار اعلام، احيانا نسمي معاذ ومش قصدنا سيدنا معاذ بن جبل بقدر ما قصدنا التعوذ، احيانا نختار مهتدي، احيانا نختار مخلص وغيرها من الحاجات، فده بيبقى اوصاف. واحيانا نختار اعلام، احيانا نختار اعلام زي مثلا ابو بكر في لما اتكلمنا عن صاحب القرآن، وهنا سيدنا سلمان لما اتكلمنا عن اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن اخترنا اسم سلمان. والحقيقة لان كانت رحلته مبهرة في الوصول للاسلام وفي البحث عن الإسلام الصحيح، كانت رحلته مبهرة في الحقيقة سيدنا سلمان الفارسي. فعشان كده اخترنا الاسم ده لأنه له علاقة بالمعنى اللي احنا بنتكلم فيه. شفنا كان عنده طموح ازاي فعلا ان هو يصل الى الحق، شفنا فعلا ازاي هو كان بيتتبع الحق والخير ده وحريص على انه يتعرف عليه ويستبين وبذل جهد في هذه المسألة. مهم عشان كده حتى انا وصي ان بعدها يعني بعد ما ندرس الوحدة مباشرة اوصي الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات يدرسوا لاولادهم من مصدر صحيح يدرسوا لهم قصة سيدنا سلمان الفارسي ويحاولوا يربطوها بالوحدة في مسألة الانسان يبذل جهد. الإنسان يجتهد في أنه يبحث عن ما ينفعه، يبحث عن ما يحتاج إليه. يعني المسألة دي الحقيقة مسألة مهمة. فالوحدة الحقيقة هنلاقي فيها الأبطال دول معنا. فأنا كنت بتكلم على الأهداف الإجمالية وقلت أن في هدف خامس قد نضيفه الهدف الخامس ده ببساطة هو أن فيه حلول جذرية لكثير من المشكلات خلاص الواقعية اللي تخص أطفالنا، لأن الأطفال نفسهم الوحدة مبناها على أن المعلم بعد ما بيحكي لهم قصة سلمان بيقف وبيعلق عليها وهم بياخد منهم يعني الفيدباك بتاعتهم أو العبر اللي خرجوا بيها. تمام، طبعا احنا بنقول الحمد لله احنا عندنا حاجات منهجية واضحة، المفروض اللي احنا اكتسبناه المكتسبات اللي حققناها في وحدة الرسالة ما نخسرهاش. فمنها بقى الحمد لله انه يتعامل مع القصص بمنهاج التفكر والاعتبار. فالمعلم برضو بيباشر الكلام ده، بيتفكر معهم في احداث القصة وبيسألهم عن العبرة، بيحاولوا يستخرجوا العبرة مع بعض من القصة. وبعد كده المعلم بيربط القصة بالقرآن الكريم وبيكلمهم عن يعني مسألة اكتشاف القرآن وأهميتها وعن مفهوم اسم التثوير، وبيبين لهم ببساطة في نهاية هذا الفصل الأول إن القرآن يعني يحقق لنا أحلامنا. القرآن إحنا أثرنا في اكتشافه وإحنا محتاجين نشوف إزاي القرآن ممكن ينفعنا في تحقيق أحلام وحل مشكلتنا. فبيجي في الفصل الثاني بيجي الأولاد نفسهم كل واحد فيهم جايب ثلاث حاجات يتمناها، والمعلم فهمهم إزاي يدوروا على تحقيق حلمهم ده أو حل مشكلتهم ده فيما يخص القرآن الكريم. فهذه الأحلام التي لدى الأطفال كل واحد جايب ثلاثة، عندنا حوالي 12 حاجة. ال 12 دول منهم طموحات ومنهم مشكلات. مثلا عند كامل عنده شوية طموحات إن هو يكون من أفضل الناس وخير الناس وكذا، وفي منهم مشكلات موجودة مثلا عند حنظل وموجودة عند ريحان وموجودة عند تامر. فمنهم فيه طموحات ومنهم فيه مشكلات. علشان كده من الحاجات الجميلة الأهداف الإجمالية للوحدة دي إن احنا نقدر نقدم للولاد حلول جذرية لمشكلات واقعية أو حياتية، مشكلات إنسانية هم عايشينها، نقدم لهم هذه الحلول. فالولد وهو بيطرح يعني عشان بس يعني ما تبقوش ما كأني بقولش كلامه خلاص، يعني مثلا في الفصل في نهاية الفصل الثاني هتلاقوا كده الأمنيات، احنا سميناها أمنيات خلاص. فهنلاقي مثلا في أمنيات كامل وتامر. كامل أمنيته أنه يكون من أقرب الناس إلى الله، أن يكون مع والديه في أعلى درجة الجنة، أن يكون متميز ومتفوق من أفضل الناس. فدي معظمها طموحات، لانه الاولاد كتير منهم ممكن ما عندوش مشكلات اصلا. ايه مشاكلك؟ ما عندوش مشاكل، هو مثلا مش قلقوا الاحتباس الحراري ولا ثقب الاوزون ولا قلقوا ارتفاع الدولار ولا مش قلقوا حاجة، ولا قلقوا مثلا فكرة الايجار اللي هيدفعه اخر اليوم، ولا مثلا المشكلة اللي دبتها مع مرته امبارح بالليل. ما عندوش مشاكل اصلا الطفل، فممكن يبقى عنده طموحات. طيب بس في نوع تاني من الاطفال عنده مشكلات. فمثلا نلاحظ ان كامل معظمها طموحات. في تامر بدأ يبقى عنده مشاكل شوية، فأوقات بيبقى حزين، فأوقات مش سعيد مش مبسوط، فلأن أكون سعيدا برضو بيبقى بيعاني من مشكلة إن في أوقات ما يعرفش الصح فين وإزاي يهتدي ليه، إنه يعرف الصواب ويهتدي إليه دوما. بيعاني من مشكلة إن عنده صفات سيئة نفسه تخلص منها، إنه تخلص من كل صفات السيئة. بنشوف في أمنيات ريحان وحنظل يعني من كامل بعد كامل بتبقى أكتر هي مش طموحات، مشكلات. بنشوف ريحان نفسه انه يزيد ايمانه، نفسه ان هو يتغير، ويمكن لفظة يتغير بنقول دايما ان هي مش الافضل، بس احنا يعني المفروض مش يتغير الافضل، هو التغير بكل الاسوأ، بس حطينا ضابط الافضل عشان تمشي. هو الافضل ان هو يعني ينصلح، يعني ينصلح، المهم انه يتغير الافضل ينصلح حاله. تمام، انه يكون عنده رصيد كبير من الاجر والحسنات، هو حاسس ان هو مش بيجمعش حسنات كفايه او ما عندوش رصيد كافي. حنظل بيتمنى تكون ارادته قويه وهمته كبيره، عنده عزيمته ضعيفه، ان هو بيحس بالقلق والاضطراب والخوف وعايز يشعر بالطمانينه والامان، انه في اوقات بيشعر بالاحباط وباليأس وعايز يبقى متفائل ومقبل على الحياه. فدول مثلا يعني كما لاحظتم هي كتير منها هي مشكلات انسانيه واقعيه الاطفال بيعيشوها، وقلنا مرارا وتكرارا ممكن الطفل ما يقولش، لدرجه ان في اوقات احنا ما ناخدش بالنا الطفل عنده اشكال. يعني احنا عندنا في السايكايتري في الاضطرابات النفسيه الطفل المكتئب احنا ما بيكونش زي الكبير، الكبير المكتئب بيبقى مش مكترث بحاجه، مش قادر يقوم من مكانه، ما بيضحكش، ما بيقبلش على الحاجات اللي بيحبها. لا، الطفل المكتئب اللي عنده ديبريشن ممكن يبقى البرزنتيشن بتاعه، يعني ممكن يبقى الصوره اللي جايه لنا بيها ان عنده حركه زايده وبيتنطط ويعمل وكانه اتجنن، وانه احيانا بقى بيخرب وبيقصر وعدواني. فاحنا عكس احنا متوقعين انه يبقى مكتئب يعني قاعد، لا، وده اكتر بريزنتيشن او اكتر صوره. لدرجه حتى انا اذكر استاذتي ربنا يحفظها في الدكتوراه، انا لما سالتني في السؤال ده وقلت لها، قالت لي خلاص شريف فول مارك، يعني حاجه مش متوقعه، هي يعني المستغربه. فالشاهد اللي اقصده ان احنا اصلا ممكن ما ناخدش بالنا اساسا ان الاطفال عندهم حد يقول لي يا راجل يا طيب الاطفال عندهم المشكلات دي والاطفال مش عارفين، لا موجوده، بس احنا اللي ما نقدرش ناخد بالنا من البرزنتيشن بتاع هذه الاشياء، ما نقدرش ناخد بالنا من كمان ده كمان بياثر على حاجات تانية في امور تانية. الحقيقه مش الاطفال بس، احنا بعد كده في الفصل الثالث بنلاقي ان المعلم نفسه الاطفال بيقولوا له طب احنا بقى قلنا امنياتنا وقلنا الحاجات اللي احنا بنحبها وكلام من ده، طب ما تقول لنا انت يا معلم بقى امنياتك. في الفصل الثالث المعلم بيقول خمسه من امنياته، وبيقول اتنين تاني من امنياته في الفصل الرابع، خلاص، وبيختم معاهم الوحده. تمام، طيب، الشاهد اللي اقصده ان واحد برضو من اهدافنا الاجماليه اللي في غايه الاهميه ان احنا اطفالنا الوحده تقدم لهم حلول جذريه لكثير من مشكلاتهم الواقعيه او الحياتيه، تقدم الحلول دي، ده من الاهداف الاجماليه، وده ان شاء الله برضو يحصل، ان على الاقل هيبقى واحد عنده مشكله من المشكلات دي على الاقل التقديرات. نقطه يعني حقيقي برضو مهمه ممكن تبقى هي برضو، او خليهم نقول نقطتين، نقطه عمليه نبدا بيها ونقطه علميه نختم بيها. نقطه عمليه وهي نقطه ان الاطفال يعرفوا ان المشاكل ليها حلول، وان الطموحات قابله للتحقيق، وانهم يعرفوا الطريق لتحقيق هذه الطموحات وحل هذه المشاكل. ده في حد ذاته مكتسب مهم جدا، لان كتير من الاولاد امنياتهم وطموحاتهم او مش عارفين انها يعني واحلامهم انها قابله للتحقيق، وان ممكن اصلا ازاي تحقق مشكلتهم، مش عارفين انها قابله للحل وممكن تتحل ازاي. هتقولي مش هو ده صناعه الطموح القراني، صناعه الطموح، لا دي غير دي، ان ده بالنسبه للطفل نفسه. فده وكانه هدف سادس اجمالي سادس. في هدف اجمالي سابع علمي بقى، ان احنا نربط ولادنا بالوحي، نعمل لهم نوع من الانضباط العلمي. ان هنا المعلم ببساطه شديده بيقول للاولاد ايه، هو بيقول لهم يا اولاد دلوقتي لو احنا عايزين نعرف ما يقدمه لنا القران، طيب هنعرف منين؟ بيكلموا على المساله دي، هنعرف منين؟ اكيد بشكل بسيط جدا، اما نسال ربنا اللي تكلم بهذا القران، او نسال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ربنا ارسله بالقران ده. طب هل متاح ان احنا نسال ربنا ونسال الرسول؟ احنا في الحقيقه مش متاح ان احنا نكلم ربنا مباشره، ومش متاح ان احنا نكلم الرسول مباشره، لكن عندنا القران اللي هو كلام ربنا، فندور فيه عن اللي احنا محتاجينه، فهنلاقي اللي احنا محتاجينه، فكانه هو ده اللي ربنا بيقوله لنا. وهندور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على اللي احنا محتاجينه، فكأن الرسول بيقول لنا اعملوا كذا. دي مسألة علمية منهجية في منتهى الأهمية، وهي الربط بالكتاب والسنة. إن الأمور برضو لأن دي برضو واحدة من الإشكالات اللي احنا عايشينها النهاردة، إن الناس مش مدركة إن الوعد والوعيد كما الحلال والحرام. الوعد والوعيد كما الحلال والحرام. الحلال والحرام النهاردة ينفع ان انا كده اقول ايه على فكرة كذا حلال وكذا حرام، وحد يقول لي الدليل ايه، اقول له والله مش عادي يعني، ما هو مفهومة اكيد من كذا كذا. برضو نفس القصه، ما توعدوش الاطفال بحاجه، ما تقولوا لهمش لو عملتوا كذا يحصل كذا، انتوا نفسكم ما تقبلوش الوعود اللي حد بيوعدها لكم، ولا حتى الوعيد اللي حد بيتوعدكم بيه، الا ان يكون عليه نص صحيح صريح من الوحي. بفضل الله الوحدة دي بتعلم الأطفال المسألة دي، إن الطفل مثلا النهاردة لو نفسه إن هو يشعر بالطمأنينة والأمان، بنقول له أيوة أنت لو تعلمت القرآن أو أحسنت التعامل مع القرآن هتشعر بالطمأنينة والأمان. ما بنقولوش الكلام ده مرسل، بنعلمه إن الكلام ده هذا الوعد بدليل صحيح صريح من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي ميزة كبيرة حضرة في الوحدة، إن ربط الولاد دايما إن هم ما يتكلموش في الوعد والوعيد في الثمرات والمغبات، في الحاجات الحلوة والحاجات الوحشة، في المحركات المحفزات دي سواء كانت مرغبات أو مرهبات أو محببات، لا يتكلم فيها إلا بدليل. ودي مسألة على المدى البعيد هتعصمهم من شطط كتير وزلل كتير، وهتضبط معهم أمور مهمة كتير 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 إحنا نفسنا ككبار بنعاني منها. المعلم كان حريص على هذا الضبط العلمي المنهاجي من الأول، إن قال لهم بصوا يا أولاد كل واحد فيكم عنده أمنية، هيدور في القرآن، يدور في السنة، يكلم أهله، يحلهم يساعدوه في إن هو يبحث إن إزاي القرآن ممكن بيحقق له هذه الأمنية، إزاي يساعده على تحقيق هذه الأمنية. ودي نقطة، دي نقطة سبعة، هدف إجمالي سابع مهم جدا 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 فيما يتعلق بهذه الوحدة. عشان كده لو أنتوا حضراتكم أدركتوا هذا الكلام الإجمالي هتفهموا قد إيه فعلا، قد إيه ولادنا محتاجين مثل هذه الوحدة، ولادنا محتاجينها فعلا حرفيا، محتاجين الوحدة دي إلى حد كبير. كمان حابب يعني انبه تنبيه، بما اننا فتحنا هذه المسألة، الا وهو طيب ازاي الطفل النهاردة واحد يقول انا نفسي مثلا ان انا اكون سعيد. طيب نفسي اكون سعيد، هو القرآن بيديله حبوب سعادة، بيديله مثلا مواد بتزود الدوبامين في دماغه ولا في جسمه؟ لا. طب ازاي يعني فكرة ان احنا بنعلم ولادنا في الوحدة دي برضو احنا بندرسها، ولازم ننبه على هذه المسألة، ان القرآن اما ان يديني الحل نصا بتاع الحاجة دي، يديني الحاجة اللي اعملها تحصل الحاجة دي، او يوجهني للطريق اللي لو مشيت فيه هتحصل القصة دي. فلازم تفهموا اللقطة دي. يعني النهاردة نفسي اكون سعيد، القرآن ما بيقولوش مثلا دوس على الزر ده تبقى سعيد، قول الكلمة دي تبقى سعيد. لا، القرآن بيقول له من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فليحن وحياة طيبة. فالقرآن بيقول له يعني في أوقات بيبقى هو بيوجهه مباشرة للحاجة، وأوقات يقول له يعمل ايه عشان يحصل على الحاجة دي. فدي برضو نقطة مهمة، ان حد مثلا لما يجي يقول طب ازاي ويحقق الأحلام ازاي، لان النهاردة انا نصف الطريق، ربما يكون الطريق كله ان حد يقول لي القصة دي فين. النهاردة واحد، انا النهاردة واحد بعاني جدا ومحتاج مثلا اخد مسكن بأي شكل، ومش عارف ازاي اجيب مسكن ومنين اجيبه وحكايته. فمجرد ان حد قال لي المسكن في المكان الفلاني روح هتاخده، او اسأل فلان او كلم فلان هتلاقي عنده المسكن، او لو عملت كذا هتجي لك المسكن، ده اصلا هو كل الحل، مش نص الحل، ده هو كل الحل، ان خلاص لان الخطوة اللي بعدها ما هيش صعبة. فدي لقطة مهمة جدا، ان هو ولادنا يعرفوا ان القرآن بيقدم لهم حاجات كتيرة هو بنفسه. طيب الحاجات اللي بيقدمها لهم دي هي وعود، وهذه الوعود هي شيء منشود. عشان تتحقق الوعود لازم احنا نفعل المفروض، ننظر للموجود. لازم اللقطة تكون واضحة، لازم اللقطة تكون واضحة، ان احنا بطبيعة الحال اللي القرآن بيقدمه لهم ده وعود منشود. هذا المنشود ما نتمنهوش ولا نتكلم فيه، واحنا ما قمناش بالمفروض، ما حققناش المفروض. عشان كده هتلاقي الكلام كله بيصب في فكرة ان انتوا لو فهمتوا معاني القرآن، لو عملتوا بوصايا القرآن، لو لو اتبعت هذا القرآن ستتحقق لكم هذه الأشياء، ستحصل هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء حتى مرهونة، مرهونة بهذا، باستقامة المنهاج، بالإتيان بالمفروض. يعني مثلا لما أنا نفسي ما كنتش الآن نفسي أشعر بالأمان، ونفسي أبقى يعني مش حزين وأشعر بالاطمئنان، ماشي، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انت تفعل، ودي برضو نقطة مهمة، عشان كده كنت بقول في المفترض في الهدف السادس والهدف السابع، في الهدف السادس بنعود اولادنا، انا قلت انه عملي، بنعود اولادنا على فكرة ايه، على فكرة مفيش منشود او مفيش موعود بدون مفروض، مفيش موعود بدون ما تفعل المقصود وتأتي بالمقصود، ماشي، مفيش كده، لازم تبقى فاهم اللقطة دي، لازم تتحرك وتعمل، مفيش حاجة اسمها حلم علشان نعالج الإشكالات اللي موجودة في الواقع النهاردة، الآثار السلبية لأفلام الكرتون وأفلام الإنمي والقصة الخرافية والقصة الخزعبلاتية والقصة المخترعة المبتكرة اللي رايحة في اتجاه تاني اللي مش مرتكزة على هدى القرآن، اللي هو خلت أطفالنا النهاردة علشان يحلوا مشكلاتهم ويحققوا طموحاتهم ويلبوا احتياجاتهم ويسدوا ثغراتهم يفهموا ان هم منتظرين مصباح علاء الدين، او منتظرين السجادة بتاع السندباد، او منتظرين البدلة بتاعة السوبرمان، ماشي، ولا منتظرين الحلول السحرية، الحلول الخرافية. الوحدة بفضل الله سبحانه وبحمده في هدفها السادس بتكافح هذه القضية، قضية التعلق بالحلول الخرافية، بالحلول السحرية، بالحلول الغير واقعية، بحلول الشخص الحالم الواهم الزاعم، مش حلول الشخص العالم الفاهم اللي مدرك السنن وعارف ان عشان يتحقق هذا الموعود المنشود ان احنا لابد ان يكون عندي انا آتي بالمفروض، احسن التعامل مع الموجود، اجتهد في تحصيل المفقود، آتي بالمقصود. يفهم الطفل هذه القضية بشكل بسيط، ان يفهم الطفل ان الحلم تحققه محتاج حسن فهم وحسن عزم. يفهم الطفل ان الحلم ده تحققه محتاج حسن فهم وحسن عزم، حسن فهم ناشئ عن العلم، وحسن عزم ناشئ عن العمل، حسن فهم مع قوة علمية، وحسن عزم مع قوة عملية، حسن فهم أورث تبصرا، وحسن عزم أورث تصبرا. ابني يفهم كده، بنتي تفهم كده، يعرف ان القضية كده من بدري خالص خالص، فيبقى فعلا مستقيم منهجيا. احنا كنا كلمناكم في وحدة الرسالة على ان هدفها البناء المنهجي للطفل، الاستقامة المنهجية للطفل، فيبقى فعلا يستقيم منهجيا، مش بس اجماليا، تفصيليا، مش بس على مستوى الاصول، كمان على مستوى التفاصيل. فهذا الهدف السادس في غاية الاهمية، في غاية الاهمية في, في, في منهاج السير، في تحقيق الطموحات، في حل المشكلات، في تلبية الاحتياجات، في سد الثغرات، ان الولد يفهم القضية دي، يفهم ان في جهد وفي مجاهدة، يفهم ان في بذل، يفهم ان المسألة مش مجرد كلام كده وخلاص، يفهم ان الحلم اللي ما معهوش حسن فهم وحسن عزم هيبقى وهم، هيبقى وهم، هيبقى وهم. يفهم كده، يفهم ان اللي بيحكوله عنه في الكرتون وبيحكوله عنه في الانمي ومش عارف اللي احنا دمرنا بيه دماغ ولادنا للاسف الشديد، ان دي اوهام، دي اوهام، طالما مفيش حسن فهم مفيش حسن عزم دي عمرها ما تبقى احلام، دي اوهام، دي اوهام. يفهم ابني كده، يفهم ابني كده بشكل واضح وصريح، يفهم ابني ان هو ان الجهل والكسل، الجهل والكسل هيقوده لمزيد من الزلل والخلل والجدل. يفهم ابني كده، يفهم انه محتاج يكافح الجهل، محتاج يكافح الكسل، الجهل يكافح بالعلم وحسن الفهم والتبصر والقوة العلمية، ويكافح الكسل بالعزم حسن العزم والعلم والعمل والقوة العملية والتصبر، تقوى التصبر. محتاج يكافح الجهل، محتاج يكافح الكسل علشان ينجو من الزلل، ينجو من الخلل، علشان ينجو من الجدل. مسألة ممكن بعض الناس يا دكتور مكبر الدنيا، لا مش مكبر الدنيا، بفضل الله هذه الأمور مقصودة وواضحة. الولاد نفسهم عارفين ان انا اعمل كذا عشان يحصل كذا، واعمل كذا عشان يحصل كذا، وان المعلم قال لهم احنا بنعمل كذا عشان يحصل كذا بشكل واضح وصريح. زي ما قلت في الهدف السابع الاجمالي، هو مسألة مهمة علمية في الانضباط العلمي والانضباط المنهاجي والانضباط التأصيلي، وهي قضية ربط الأمور بالكتاب والسنة. ان فعلا ما ينحاش الوحي على المستوى المصدري، يبقى هو المصدر في الوعد والوعيد، تبقى ليه الحاكمية، ويبقى منهاج التعامل مع نصوص الوعد والوعيد دي المنهاج الذي أوصى به الله، منهاج علمي عملي فهم وعزم علشان يحقق المرء ما يريد. دي يعني أبرز سبع أهداف إجمالية لوحدة رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. الوحدة يعني في كلام تاني بقى زي استثمار الموارد والإمكانيات وعدم إهدار الطاقات وتضييع الأوقات، ودي برضو من المشكلات اللي بتحلها، بس زي ما قلنا ده يمكن حاضر في الهدف الأول اللي هو اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. بس في بقى على وإحنا في وسط الكلام ده بننبه برضو على إيه، على مسألة مهمة جدا اللي هي إيه، اللي هي استثمار الموارد والإمكانيات وعدم إهدار الطاقات وتضييع الأوقات. لأن فعلا إحنا بننبههم حتى في القصة ان لو ان احنا اكتشفنا ما يقدمه لنا القرآن هيوفر علينا كتير قوي من اهدار الطاقات وتضييع الاوقات، وهيعن على استثمار ما لدينا من الموارد والامكانيات. ودي حقيقة، دي حقيقة فعلا، دي نقطة مهمة جدا 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 جدا، ممكن نلحقها بالنقطة الاولى او نجعلها نقطة مستقلة. ان فعلا ده اللي بيحصل معنا حتى ككبار، كتير مننا يقول يا ريتني فهمت كده من زمان، يا ريتني عرفت كده من زمان، كم أهدرت من طاقاتي، كم ضيعت من أوقاتي، كم أهدرت من مواردي وإمكانياتي. وكان يقدر الإنسان بشكل بسيط يقدر يحل هذا الإشكال. دي أبرز الأهداف الإجمالية لهذه الوحدة التعليمية. كالعادة وحدة رحلة اكتشاف زيها زي وحدة الرسالة وغيرها ليها رؤية عالمية شمولية. ايه بتقولوا بقى كلام كبير بقى وبتقعدوا مش عارف ايه؟ لما بقعدش اصلا لما نتكلم على التعليم ولا مش التعليم، اهم محتوى يتعلمه الانسان على الاطلاق هو القرآن الكريم. ولو نجح الانسان بانه يتعلم القرآن الكريم بمنهاج سليم، هيتوفر لديه قاعدة صلبة فيما يتعلق بمنهاج التعليم، مش بس هتعينه في أبواب التعليم الإيماني بل في التعليم العمراني. مش هينجح بس في محاريب الإيمان والصلاة بل في محاريب العمران والحياة. وده كلام كثيرا ما تكلمنا فيه. عشان كده دايما احنا وحدتنا في منهج المتدبر، يمكن احنا الاول كنا بنتكلم في المتدبر على فكرة ان المتدبر شغال اكتر في القضية بتاعت التعليم الإيمان أو التعليم الإيماني. لا، هو كمان بيشتغل في خدمة العمران، بس احنا بنشوف ان الأساس والأصل للنجاح العمراني بيجي بعد النجاح الإيماني. لو نجحنا كويس نتعلم الإيمان من خلال القرآن، هننجح كويس جدا 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 في أبواب العمران التي أوصى بها القرآن. لأن القرآن جاب الإيمان وجاب العمران، وإنسان القرآن هو إنسان إيمان وإنسان عمران. كنا مركزين على هذا الجزء، ويمكن ده اللي تجلى في رؤيتنا الحمد لله في أكاديمية بهجة للتعليم المعاون، بهجة أكاديمي فور كوبرتيف سكولينج، علم النافع وعمل الرافع، تجلى فيها المشهد ده، إن هي دي الصورة، إنسان القرآن هو إنسان إيمان وإنسان عمران. فلو نجح، لو نجح على مستوى تعلم الإيمان ماشي في محاريب النسك والصلاة، إن شاء الله ينجح على مستوى تعلم حتى العمران في محاريب العمران والحياة، ينجح في هذا الخط. عشان كده دايما احنا كنا بنقول ان وحدتنا في منهج المتدبر مش اللي بس ليها مقاصد بنائية منهجية إسلامية، لا ليها كمان مقاصد بنائية منهجية إنسانية. من خلال الوحدة دي هنتعلم ازاي ان احنا نحقق هذه المنظومة المنهجية، هنتعلم ازاي ان احنا نساعد الشخص على انه يدرك الأهمية، نساعد الشخص على انه يسدد النية، يولد الدافعية، يسدد المنهجية، بنتعلم هذه الاشياء انه يحقق المنظومة التي اوصى بها الله. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لا الوحدة دي هتعلمنا كده، هتعلمنا ازاي نحقق منظومة النجاح والفلاح دي، منظومة من اراد، من اراد وهو مؤمن، عنده ايه؟ مؤمن بالكلام ده، مقتنع به، معتقد فيه، مدرك لأهميته، عنده دافعيته، كل ده في الخط ده. وسعى لها سعيها، اعتقد كلامي واضح. اكدنا احنا على القضية دي في الوحدة دي، تحل الاشكال. يعني كأن الوحدة دي، كأن الوحدة دي هي خادمة لما اوصى الله به، كأن احنا بنشرح لأولادنا الآية دي. ومن اراد، شيل الآخرة وحط اي شيء في الدنيا، ومن اراد اي شيء وسعى له سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا، يشكره الله لهم، الرب سبحانه وبحمده يشكره، يبارك لهم، مقبول عنده سبحانه وبحمده، يجازي عليه، يثيب عليه، ينفع به في الدنيا والآخرة. هذا السعي، ازاي يحقق الإنسان المنظومة بتاعت الوعي والسعي. الوعي يعي المسألة، أراداه، ها أراداه وهو مؤمن، فعنده تمام الوعي، عنده كمال الوعي. وسعى لها سعيها، وسعى لها مش اي سعى، سعى مش سعى، سعى لها سعيها، كمال السعي، يبقى عنده كمال الوعي وكمال السعي. احنا في الوحدة دي، في الوحدة دي بنعلم الطفل هذه المفاهيم البنائية الكبرى دون ما شعور، بنرسخها جواه، بنرسخ جواه ان حبيبي محتاجين الوعي، الوعي اللي فيه إدراك للأهمية ومعاه دافعية، ومحتاجين حبيب السعي، محتاجين مش مجرد الوعي، محتاجين كمان السعي، المنظومة دي ذاتها. وكأن الوحدة دي بتشرح الآية دي للطفل، بتشرح له إزاي يحقق منظومة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، إزاي يحقق منظومة ولكن سعيهم مشكورة، خلاص ده النجاح وده الفلاح، إزاي يحقق منظومة الفلاح، منظومة النجاح، منظومة التوفيق، منظومة التميز، ان يبقى معاك جناحين دول، الجناح بتاع حسن الوعي او كمال الوعي وكمال السعي. كمال الوعي في ادراك الاهمية وفي حضور الدافعية، في سداد النية، وحسن السعي انه يسعى لها سعيها، في كمال وسداد المنهجية والآلية والتفاصيل التشغيلية، الحمد لله. فمثل هذا الأمر، هذه المقاصد ليست فقط مقاصد بنائية منهجية إنسانية، بل مقاصد إسلامية، عذرا، بل مقاصد بنائية منهجية إنسانية، يتحدى عند كل إنسان إذا أراد إن هو ينجح في شيء، يفلح في شيء، إذا أراد إن هو يصلح شيء، سواء أراد إنه ينجح أو يصلح أو يصلح، ينجح، يفلح، يصلح، يصلح، كل هذه الأشياء إذا أرادها الإنسان فعنده منظومة. إحنا في الوحدة دي بنزود حضرتك وبنزود حضرتك، بنزود طفلنا بهذه الأدوات المنهجية المهمة اللي يقدر بيها فعلا تعينه على هذا التميز. عشان كده بنقول في الحقيقة هي دايما وحدتنا في منهج المتدبر ملهاش بس مقاصد بنائية منهجية إسلامية، بل لها مقاصد بنائية منهجية إنسانية لكل إنسان أصلا. ونطمح إن شاء الله إن هذه المنتجات تبقى منتجات حضارية، مشاريع حضارية تلبي احتياجات البشرية وتسد الثغرات البنائية والثغرات المنهجية اللي حضر عنده، ونسأل الله أن يعين على ذلك. مكونات الوحدة باختصار شديد أو ببساطة شديدة، مكونات الوحدة هي فيها 4 فصول كما قلت لحضراتكم. عندنا الفصل الأول اللي هو عبارة عن قصة تدبرية، الفصل الأول هو عبارة عن قصة تدبرية بنبدأ بها الوحدة، هي قصة سلمان، ماشي، في اللي معاك كتاب حتى ممكن يشوف معايا سلمان واكتشاف القرآن، دي يعتبر الايه، ده الفصل الأول. بنبدأ بين المعلم التف حوالين الأطفال، عذرا الأطفال 4 التف حوالين المعلم وقال لهم أن أكلمكم عن موضوع مهم وأحكي لكم قصة، حكى لهم قصة سلمان، حضراتكم إن شاء الله تتابعوها وتشوفوا التفاصيل اللي فيها إن شاء الله، وطبعا يعني احنا مفيش حاجة في القصص بتبقى مش مقصودة، يعني مثلا لما بنختار كشاف عشان النور، مصباح، وبنختار بوصلة عشان الوجهة والاتجاه، يعني اشياء بتبقى الحقيقة مقصودة. بنختار مسجد لسبب معين، بنختار صوت الاذان لسبب معين، مهم يعني. فالقصة مقصود فيها هذه الاشياء. لو حضرتك مستبين لك هذه الاشياء وربطها بالقصة بتقوليها مش مستبينة، خلاص بس بتتركيها، لان ده بنشتغل عليه احنا فيما يسمى صياغة العقل الباطن، فيما يسمى صياغة العقل الباطن. طيب بعد كده، بعد ما بتخلص القصة، احنا لازمنا في الفصل الاول، بنيجي بعد كده في صفحة 13، بعد ما بتخلص القصة اللي بين سلمان وامه، اللي ما بين سلمان وامه، تمام؟ بيبدأ المعلم يجري حوار بينه وبين الاطفال الاربعة، بيسألهم على اللي عجبهم في القصة، وبيسألهم على اللي هم ناويين يفعلوه. والاولاد بفضل الله، علشان يعني هم معاه بقى من فترة، فبقى عندهم استقامة منهجية، هم عرفوا ما ينبغي عليهم فعله، تمام؟ فرح بيهم المعلم. وبعد كده سألهم المعلم سؤال عن علاقة القصة اللي هم حكوا، اللي هو حكاها لهم، بالقرآن. وده طبعا احنا معتادين عليه الحمد لله، وتعودنا عليه خلاص منهج المتدبر، ان احنا بنحب ننمي عند الطفل التفكر، بننمي عنده قدرته على الربط، انه يربط ما بين ده وده، ويربط المعنى ده بالمعنى ده، انه هو بنفسه يكتشف العلاقات بين الاشياء. ده نفسه بينمي ترابطات كثيرة عنده، بينمي قدراته على التفكر. وطبعا الكلام ده مش مطلق، بيبقى تحت إشراف، تحت إشراف زي ما احنا بنشوف. فالمعلم هنا بيسألهم عن العلاقة بين القصة دي وما بين القرآن، وكامل اكتشف هذه العلاقة بين القصة وبين القرآن، وفهم المعلم حكى لهم القصة دي ليه، وبيشرح برضو ايه علاقة القصة بالقرآن في صفحة 15 و16. بعد كده المعلم بيبدأ يكلمهم عن مفهوم تثوير القرآن. وبفضل الله سبحانه وبحمده، يمكن ربنا أكرمنا ومن علينا في منهج المتدبر، ان احنا نجحنا ان احنا نوصل للأطفال مفاهيم كبيرة عميقة، وهذه المفاهيم ربما تكون مفاهيم فلسفية وشائكة، اللهم لك الحمد، ابتلنا الله علينا بنحب نوصلها للأطفال بشكل لطيف، في سياقات لطيفة، بكلام منضبط، اللهم لك الحمد، بكلام منضبط علمي عملي. كلمهم المعلم، يبدأ يكلمهم عن مسألة تثوير القرآن اللي جات على لسان سيدنا عبد الله بن مسعود، وبيشرح لهم معنى الكلمة، وبيشرح لهم ان التثوير ده وكأنه حاجة ده اللي هو التقليب والاكتشاف وغيرها، وبيقول لهم ان الكلام ده احنا لو عملناه هنستفيد. بيكلموا عن فوائد اكتشاف ما يقدم لنا القرآن، وبيأكد المعلم على فائدتين، على فائدة ادراك عظمة القرآن فنحبه ونقدر حق قدره ونتعامل معه التعامل الذي يليق به، وضرب لهم مثال يوضح لهم به هذه الفائدة في صفحة 19. وبعد كده كلمهم عن الفائدة الثانية في صفحة 20، وقال لهم ان الفائدة الثانية لاكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، ان ده هيعيننا اكتر على ان احنا ننتفع به اكبر انتفاع، ونستفيد منه اكبر استفادة. لانه كل ما الانسان، لانه ويمكن اشرنا لهذه المسألة، يعني يا جماعة الخير، من اكبر الثمرات لاكتشاف ما يقدمه القرآن لاطفالنا، ان اطفالنا يكتشفوا ما يقدمه القرآن، ان هم يعرفوا، يعني زي انا كنت بقولها ببساطة، النهاردة لو انا اكتشفت ما يقدمه لي العسل، لو انا ما عرفتش عن العسل الا انه غذاء، عمري ما هنتفع بك شفاء. لو عرفتش عنه الا انه شفاء، مش هنتفع بك غذاء. ففكرة ان كل ما الانسان عرف اكتر ما يقدمه له هذا الشيء، او ما يقدمه له القرآن، لا شك ان ده يكون عون لاولادنا على ايه، على تمام الانتفاع وكمال الاستمتاع بالقرآن الكريم. ففي حاجات كتيرة من كنوزه ما تبقاش مهجورة مهدورة، كتير من الخير اللي جاء بيه ما نتحرمش منه. والمعلم وضح لهم هذا الكلام. وبعد كده المعلم بقى اتكلم على حاجة لطيفة جدا اللي بنتكلم عنها في مسألة التأصيل المنهاجي، وكلم الأطفال على مسألة لو حبينا نعرف ما يقدمه لنا القرآن، نعرفه منين، نجيبه منين، كلام على مسألة هذا الانضباط في مسألة المصدرية، وكلمهم على ان المصدر يبقى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بشكل لطيف بسيط بيؤسس معاهم للأصل ده، الأصل العاصم ده، يؤسس معهم لهذا الأصل من الأصول العاصمة، وهذه القاعدة من القواعد الحاكمة المهمة في سير الإنسان في طريقه إلى الله في هذه الحياة. ونبههم المعلم احنا مثلا لما هندور على حاجة هندور عليها بالشكل الفلاني، ندور في الآيات وندور في الأحاديث الصحيحة خلاص اللي هتخبرنا بالشيء ده. والمعلم ضرب ليهم مثال بحاجة كانت يعني موجودة قبل كده، جرى حوار ما بينهم فيما يتعلق بيها، وهي متعلقة بالطفل ريحان ومسألة الجوائز والهدايا وما يتعلق بيها. ووضح لهم المعلم وختم هذا الفصل المعلم بواجبين. الواجب الأول طلب منهم أن كل واحد يحضر ثلاث أشياء هو يتمناها خلاص، والواجب الثاني طلب منهم أن هو كل واحد فيهم بمساعدة أهله يشوف ثلاث أشياء جميلة بيقدمها لنا القرآن بشكل عام مش تخصه هو بس. وبكده بيزدل الستار على هذا الفصل الأول. تمام، هذا الفصل الأول طبيعته وهدفه الإجمالي زي ما حكينا هي قصة تدبرية تركز على العرض الحالي والمآل فيما يتعلق باكتشاف كنوز الأشياء النافعة من حولنا بصفة عامة واكتشاف القرآن بصفة خاصة. ويعد هذا الفصل بمثابة تهيئة وتحضير أو تهيئة وتجهيز لما يليه من فصول الحديث عن كنوز القرآن وحاجاتنا إلى اكتشافها. مكونات الفصل في تهيئة وتجهيز كمدخل تشويقي لقصة مقسمة إلى 7 فقرات يتبعها خاتمة تثبيت وتعزيز. هو نفسه هو عبارة عن مقدمة وبعد كده في خاتمة خلاص اللي فيها التعليقات، والقصة نفسها هي عبارة عن 7 فقرات أو 7 مشاهد. الفقرة الأولى فيها قصة سلمان، والتانية التعليق على القصة، والتالتة الربط بين القصة والقرآن، والرابعة تثوير القرآن، والخمسة فوائد تفسير القرآن، والسادسة كيفية اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، والفقرة 7 فيها كلام عن الواجبات. تمام، وفي الخاتمة في جدول واجبات بيسجل بيه الطفل أهم 3 أمنيات خلاص، وفي جدول تاني الطفل بيسجل فيه أهم 3 حاجات اكتشافها. بعد كده بنروح للفصل التاني اللي هو كنوز القرآن 1، كنوز القرآن الجزء الأول أو كنوز القرآن 1. ايه الفصل ده؟ واضح كده واحنا ماشيين مع احنا منتظرين هنا ان كل طفل من الاطفال الـ4 هيكون محضر 3 من امنياته اللي يتمنى القرآن يحققها له. فعشان كده الفصل ده بيركز على تسديد التعامل مع القرآن من خلال التدريب على البحث والتثوير والتقليب والتنقيب في معانيه لاكتشاف كنوزه والانتفاع به وصناعة طموح القرآن والانسان وتسديد المفاهيم الكبرى التي هو في امس الحاجة اليها. وبيتم استعمال ما جاء في قصة سلمان في تعزيز كيفية اكتشاف القرآن. طبعا ده بشكل عام بقى احنا كل قصة تدبرية بنحطها بيبقى بنروح لها وبنجيلها دايما طول الوقت، بنروح لها وبنجيلها عشان بنستعملها، هي بتبقى بالنسبة لنا أداة أو وسيلة مهمة. الفصل ده يمكن تقسيم محتواه لـ4 دروس. الدرس الأول في أمنيات كامل وفي 3 موضوعات، مفهوم القرب من الله في الموضوع الأول، مفهوم العلو والرفعة في الآخرة في المفهوم الثاني، مفهوم التميز والخيرية والأفضلية في الموضوع الثالث. الدرس الثاني بيكون عبارة عن أمنيات تامر وفي 3 موضوعات، الأول مفهوم السعادة، الثاني مفهوم الهداية، الثالث مفهوم الخروج من الظلمات إلى النور. الدرس الثالث أمنيات ريحان وبيكون في 3 موضوعات برضو، مفهوم الإيمان، مفهوم التزكية، مفهوم تحصيل الرصيد الكبير من الأجر والحسنات. والدرس الرابع بيكون أمنيات حنظل وفي 3 موضوعات برضو، مفهوم العزيمة والإرادة، مفهوم الطمأنينة والأمان، مفهوم التفاؤل. تمام، وده بنشوفه احنا هنا المعلم بيلتقي بيهم في صفحة 30 وبيبدأ بكامل، وكامل بيبدأ ايه يعرض الأمنيات بتاعته ويقول ازاي ان هو هذه الأمنيات القرآن هيساعده على تحقيقها. فهتلاقوا الحمد لله رب العالمين مع كل أمنية حضر النصوص الصحيحة الصريحة، والحمد لله حتى لو هي حديث بنعود ولادنا على ان الحديث ده يعني تخريجه، لو هو مثلا في صحيح البخاري صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح مسلم في غيرهما بنقول له مثلا انه في صحيح ابن ماجه وصححه مثلا الشيخ الألباني. تمام، ويعني في كل الحاجات متعلقة بالنصوص والأحاديث والنص كمان، يعني لما بنيجي نشرحه يا ريت ما نقفش عند الحتة اللي ذكرت في الأمنية دي، برضو بنبه عليه. يعني مثلا لما نيجي هنا يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا ربي حله فيلبس تاجل أو فيلبس تاجل الكرامة، ثم يقول يا ربي زده فيا ربي ارضى عنه فيرضى عنه. يعني هو يمكن احنا بنتكلم عن مسألة الرفعة وغيرها، أو مثلا هو والدي كن لهم التكريم ودرجة الأعلى في الآخرة، فنشرح هذه التفاصيل. احنا جايبين الحمد لله النصوص فما نقتصرش على الحتة اللي تخصها بس. بعد كده بس جاي النصوص الحمد لله في سياق يسهل شرحها ويسهل ان الطفل ما ينسهاش بفضل الله. احنا بنكتشف ان ولادنا مع الوقت حفظ النصوص دي، يعني عدد النصوص اللي بيخرج بها الطفل نفسه والحاجات والمعاني اللي بيفهمها سبحان الملك. بعد كده بيبدأ الدرس الثاني اللي هو فيه أمنيات تامر وأمنيات تامر اللي موجودة في الدرس الثاني. في زي ما قلنا ثلاث موضوعات في هذا الدرس برضو بتفاصيلها، وده تقريبا هو في الأمنيات مكتوبة في صفحة 39، بيبدأ من 39، يعني بداية الكلام بيبقى 38 وبيبدأ الأمنيات في 39، وبعد كده بتبدأ أمنيات ريحان، موجودين برضو مكتوبين الثلاثة في صفحة 43، وتتبقى في الأخير أمنيات حنظل، ودي موجودة في صفحة 48. خلاص بيتكلم عن الأمنيات وبيشرحها وبيحكي فيها بنصوصها وما يتعلق بمعانيها، وإحنا في وسط الكلام ده بنوضح مفاهيم بقى. الأولاد بيفهموا مفهوم الهداية ومفهوم الإيمان ومفهوم التزكية ومفهوم النجاح والفلاح وغيرها. في نهاية هذا الفصل الثاني صفحة 55 و56 هنلاقي كده ملخص لأمنيات كامل وتامر في صفحة، وأمنيات ريحان وحنظل في صفحة. بعد كده في صفحة 57 بيبدأ معنا الفصل الثالث، وده كنوز القرآن 2. وطبعا كما هو متوقع أن بعد ما الولاد نفسهم قالوا الحاجات اللي عندهم هيبدأ في الفصل الثالث، هيبدأ المعلم نفسه يقول يقول أمنياته هو شخصيا. هم يقولوا له انت سألتنا يا معلم، طب قول لنا بقى أمنياتك انت شخصيا. فهيبدأ عشان كده سبحان الله الوحدة دي يمكن لطيفة وخفيفة بفكرة الحوار اللي فيها والتفكير والاكتشاف. يعني احنا حاولنا الحقيقة ان يبقى ان الوحدة دي البناء بتاعها مختلف شوية، عشان كده كنت حتى بقول احيانا حتى لو الطفل ما يعرفش حتى الرسالة خالص وبدأ في الوحدة، لدرجة ان احنا اصلا ترددنا هل النسخة دي من المسابقة العالمية في كتاب رحلة اكتشاف هل نشترط فيها ان نكون خد الرسالة ولا لا؟ والحقيقة كنا مش هنشترط لولا ان احنا ما كانش عندنا يعني قدرة استيعابية على ان احنا ناخد بشكل عام، ولعل النسخة التانية يكون كده ناخد اطفال بشكل عام حتى لو ما خدوش الرسالة قبل كده. المهم هنا المعلم نفسه هيبدأ يقول أمنياته هو، والأمنيات بتاعته دي هي عبارة عن برضو خمس موضوعات أو خمس دروس: مفهوم الرفع والترقي في مراتب الخير، مفهوم الحزن والهم، مفهوم الشقاء والعافية، مفهوم الاستقامة، مفهوم الربانية. والحقيقة أن احنا كل واحد حاولنا نختار من الأمنيات المتناسب مع شخصيته والواقع بتاعه، لأن الشخصية دي لها صورة ذهنية عندنا أصلا، صورة ذهنية مبنية بشكل ما، فبنحاول نختار الأمنيات اللي هي يعني مثلا الرباني مش هتكون مثلا مش الأوفق ان احنا نحطها مثلا مع ريحان او مع حنظل، لان ممكن ما تكونش شغلة باله قوي، لكن هتكون شغلة بال المعلم. فعشان كده حاولنا ان احنا نوزع الأمنيات نفسها على كل شخصية بما يعني يناسب هذه الشخصية او يناسب واقعها والصورة الذهنية اللي موجودة عندها. في الفصل هذا الفصل الثالث اللي بيبدأ صفحة 57 المعلم بيبدأ يحكي لهم عن أمنياته هو من صفحة 58، وإحنا ماشيين لغاية ما بينتهي الفصل ده في صفحة 68. في صفحة 69 بيبدأ الفصل الرابع والأخير، واللي فيه المعلم بيكمل يعني عنده حاجتين بس أمنيتين تاني هيقولهم. وإحنا الحقيقة يعني لان يعني ما حبيناش الفصل يطول وما حبيناش في الحقيقه، يعني ممكن الفصل الثالث والرابع دول ربما يكونوا كانوا فصل واحد، ممكن يكونوا فصل واحد اصلا، يعني مفيش اشكال لو كانوا فصل واحد، لكن يعني ما حبيناش الامر يطول شويه، لكن الموضوع مش فارق قوي، هو ليه اسباب بس ده مش محل بسطها. فالمعلم نفسه هم حابين يستزيدوا الاولاد لانه كانه مجلس اخر، فبدأ يحكي لهم على حاجتين تاني من أمنياته. بقى عندنا سبع أمنيات المعلم، والحقيقة الفصل ده ربما يعني بعد كده نزيده فيه، بس احنا اقتصرنا على كده، فربما نزيده فيه أشياء أخرى مهمة، لكن احنا اقتصرنا على دول وخلينا فصل لأن لعل نزيد فيه بعد ذلك أشياء. وفي نهاية الفصل ده حاجة مهمة جدا جدا، عشان كده كنت أقول الوحدة مريحة جدا، مريحة جدا للمعلم والمعلمة. إزاي؟ لأنه هو اللي مطلوب من المعلم والمعلمة أو الأب والأم أنه يتقمص شخصية المعلم أكمل، بس يعمل الحاجات اللي المعلم أكمل بيعملها بشكل بسيط، يتقمص شخصيته ويعمل الحاجات اللي هو بيعملها. فحتى المخرجات المنتظرة من الوحدة المعلم نفسه سأل عليها في الآخر، في آخر الوحدة خالص في صفحة 75 المعلم قال لهم: وبعد رحلتنا التي يعني هم الأطفال بيقولوا له: أمنياتك جميلة يا معلم وتفيدنا كثيرا، نريد أن نتعرف على المزيد منها. فقال المعلم: أتمنى أن أخبركم بالمزيد يا أحبابي، لكنني لو جلست فعلا طوال العمر أتمنى فأنا على يقين أن القرآن سيكون طريقا إن شاء الله لتحقيق أمنياتي وأمنيات كل البشر النافعة. لذا سنكتفي بما ناقشناه من الأمنيات. ثم قال المعلم: وبعد رحلتنا التي سافرنا فيها سويا لاكتشاف بعض ما يقدمه لنا القرآن من خيرات وبركات، هل من الممكن أن يخبرني كل واحد منكم عن إحساسه وما يشعر به الآن؟ أنا زي ما قلنا في الحقيقة هذه الوحدة هي عندها أهداف معرفية، وعندها أهداف وجدانية، وعندها أهداف مهارية، يعني كالتقسيم المعروف للأهداف. يأتي على صدارة الأهداف المنتظرة منها أهداف وجدانية، لأنها بشكل أساسي بتشتغل في الاتجاه، بتشتغل في الجزء بتاع الدافعية، بتاع إدراك الأهمية، تسديد النية. ده ما يمنعش ان احنا فيها اهداف معرفية، في معلومات كتيرة او حاجات معارف كتيرة، وما يمنعش انها هتزودنا بمهارات كتيرة ان شاء الله تساعدنا، زي اكتشاف الاشياء النافعة لينا، وزي ما قلنا مسألة ضبط حسن الوعي وحسن السعي وغيرها من الامور، فلا شك تزودنا بذلك. لكن بما ان الجزء الوجداني هو اللي في البقرة، علشان كده المعلم سألهم على هذه المخرجات في عندنا في صفحة 76 و77، وسمع كل طفل منهم يعني بماذا يشعر الآن. وفعلا لو احنا درسنا الوحدة دي بهذه الصورة تتحقق هذه المخرجات ان شاء الله بشكل واضح وصريح، تتحقق الحمد لله، وربما يتحقق ابعد منها كمان، ربما يتحقق ابعد منها. برضو لا يفوتني ان انا انبه على فكرة ان احنا بنستعمل من الالفاظ، يعني احيانا ممكن كلمة امنيات ما تكونش هي الكلمة اللي احنا نحبها اكتر، بس هي الكلمة الواقعية أكتر، والكلمة الشائعة لسنة الأطفال أكتر، واللي شغلهم أكتر أمنياتهم أو أحلامهم أو غيرها. وإن كان الكلمة ربما يكون في كلمة تانية أحسن منها وأليق منها كنا ممكن نستعملها، بس زي ما قلنا إحنا حابين قوي إن الخطاب نفسه يكون مناسب للأطفال. أنا في أوقات أصلا ممكن أبذل مجهود علشان خاطر إن أنا هذه الصياغة اللي ممكن بليغة شوية موجزة شوية كذا، أحاول أبسطها وأوضحها عشان تناسب الطفل، لأن يعني الكتاب معد إن لو طفل عنده 9 سنين أراه على الأقل يفهم فكرته الإجمالية ويصل 50% مما فيه، معد لذلك. طفل 9 سنين في المتوسط في وضع عادي يصل لذلك إن شاء الله. طبعا لا شك أن الأمر ده يختلف من بيئة لبيئة ومن مكان لمكان. تمام، ده كان استعراض سريع للمحتوى والمكونات. بعد كده في كلام زي برضو قلنا في وحدة الرسالة عن الأسلوب والنظام التعليمي المعتمد في وحدة رحلة اكتشافنا قدمنا القرآن، وده حضراتكم ممكن ترجعوا اللي كان في وحدة الرسالة لما أنا شرحته فيما يخص وحدة الرسالة، هتلاقوا هو نفس الأسلوب والنظام التعليمي. علشان كده أنا حتى كنت بقول في الوحدة دي أنا مش هيتسع الوقت إن أنا أعود أقول إن إحنا نعمل زي ما كنا بنعمل في وحدة الرسالة. نبهنا إن القراءات التفكرية الثلاثة، إن مش مجرد إحنا طريقة التعليم ذاتها أنا كنت شرحتها في وحدة الرسالة، فأتمنى ترجعوا لطريقة التعليم ذاتها هناك، لأن زي ما قلت أنا مش أقدر أكرر الكلام تاني. لكن زي ما قلنا في المقدمة التعليمية في كلام عن البناء والتصميم بتاع الوحدة والقصة التدبرية وما يتعلق بها، خلاص، وده زي اللي في الرسالة تقريبا بالضبط. وفي كلام عن التدريس والتقديم، يبقى في كلام عن البناء والتصميم بتاع الوحدة. يمكن أنا قلت اللي يخص وحدة رحلة اكتشاف، بس في كلام عام يخص وحدتنا في منهج المتدبر الصغير. وفي كلام عن التدريس والتقديم، احنا لما لو هندرس الوحدة دي ونقدمها ندرسها ازاي ونقدمها ازاي، لانها برضو لازم تدرس وتقدم يعني بالمنهاج اللي يجلي مقاصدها. وفي كلام تالت عن التعهد والتقويم، ازاي ان احنا نتعاهد اللي تم فيها وازاي نمارس التقويم او التقييم والتقويم، وده برضو بننبه عليه وموجود كما هو، وهتلاقوا زي متحركه اللي موجود في وحدة الرسالة هيكون هو نفس الكلام تقريبا هنا، لأنه كلام عام مهم، والكلام الخاص بالوحدة كلمنا فيه. يعني هنا من الحاجات المهمة قوي فكرة التفكر والتثوير، وفكرة الأكتيفيتي والنشاط والتفاعل مع الولاد، فكرة ان هم نفسهم يعملوا الأنشطة دي ويتحركوا بيها. تمام، ولعل إن شاء الله يعني يزودوا الآباء والأمهات أو الناس المشتركين معنا في المسابقة يزودوهم ببعض المواد التي تنفعهم في هذا الباب. في النقطة السادسة، ما الذي ستقدمه وحدة رحلة اكتشاف لأطفالنا اللي حبقى عليها الثمرات المرجوة؟ كالعادة برضو في ثمرات بنائية منهجية عامة خلاص تنزل لحضراتكم إن شاء الله، وفيه مفاهيم بيتعلموها، وفي ثمرات منهجية بنائية خاصة باكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. وده إن شاء الله حضراتكم زي ما قلت لعله يغني عنه الكلام اللي أنا قلته في البداية وفي المقدمة وفي الأهداف الإجمالية. اللي أنا قلته في الأهداف ده أتمنى إن شاء الله أنه الوحدة تكون بتحققه ويكون ثمرتها المرجوة وغير ذلك وأبعد من ذلك إن شاء الله رب العالمين، ونطمع في كرم الله سبحانه وبحمده. بعد كده في أهداف تعليمية تفصيلية لهذه الوحدة، كل درس من الدروس، كل وحدة يعني كل فصل من الفصول ليه أهدافه. زي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله من الملف ده على غرار الملف اللي كان نزل لكم فيما يتعلق بالمقدمة التعليمية لوحدة الرسالة، يكون في مقدمة تعليمية إن شاء الله لوحدة رحلة اكتشاف فيها الأمور اللي تخص هذه الوحدة. تمام. الحقيقة يعني الكلام كثير جدا، وإحنا مش هنقدر طبعا نوفي الأمر حقه، لأن أنا عندي شرح تفصيلي لمعلمتنا المعتمدات المتخصصات في تدريس منهج المتدبر الصغير، عندي شرح تفصيلي. الشرح ده ربما مش فاكر بس ممكن يدخل في 50-60 ساعة، لأن كل صفحة بنشرحها وكل كلمة بنقف عندها وبنتكلم عن الحاجات اللي تخصها والأنشطة وما يتعلق بيها. لكن حبيت ان انتوا تاخدوا فكرة عامة. هذا الكلام الحقيقة بأكد تاني انه قد يكون نافعا ان شاء الله للأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات غير المتخصصين في تدريس منهج المتدبر الصغير، بل كل المهتمين والمهتمات ببناء وتعليم الطفل. وبرضو ما يمنعش ان هو مفيد وضروري يسمعوه معلمتنا المتخصصات عشان يعرفوا برضو لان هذا الخطاب هم يعرفوا يقولوا ايه اولياء الامور او يتابعوا معهم ان شاء الله. وفي الختام زي ما بدأت كلامي، أتمنى وربي يشهد مش عشان أنا اللي مصنف هذه الوحدة ولا عشان خاطر أن دي تخصنا، أتمنى أن لا يحرم طفل مسلم من هذا الخير. أتمنى أن لا يحرم طفل مسلم من هذا الخير، حتى لو أنتوا حتى مش مقتنعين بمنهجنا احنا تماما في تقديم المعنى على المبنى ولا في الإيمان قبل القرآن، حتى لو أنتوا راغبين في التحفيز بس الرواية، لو انتوا حتى راغبين حتى كنت بقول الكتاتيب حتى الكتاتيب والاماكن اللي بتحفظ الاطفال القرآن، لو انتوا حتى راغبين في مجرد تعليم الطفل الدين انا قلت لحضراتكم على الاهداف الاجمالية للوحدة، واعتقد ان معظم اطفالنا النهاردة محتاجينها فعلا محتاجينها، ويعني ربما يكونوا في امس الحاجة اليها. فاتمنى ان شاء الله ان انتوا ما تحرموش أطفالنا من هذه الوحدة، وأتمنى أن فعلا حبا لله، حبا لكتاب الله، حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج رسول الله، أتمنى أن أنتوا تحاولوا تنشروا هذه الوحدة قدر الطاقة، وتحاولوا خذوا خطوات. هي الحمد لله أصبحت متوفرة الآن، اللي مش هيقدر يحصل عليها كنسخة ورقية احنا حطنا لكم إزاي تحصل، في ستوك موجود الحمد لله في المغرب ممكن يوصل للناس، وفي ستوك موجود في الحمد لله في القاهرة، وفي ستوك موجود كمان في دبي الحمد لله، ممكن وان شاء الله قريبا في تونس ممكن يصل للناس النسخة الورقية، او حتى لو بره يقدر يوصل لهم. حتى دلوقتي موجود زي ما قلت اللي هي على القارئ الالكتروني موجود الكتاب الحمد لله برضو، اللهم بارك، ومتوفر. فالكتاب دلوقتي اصبح متوفر، فاتمنى ان انتوا استعملوا اعملوا عليه مسابقات لأطفالكم في بيوتكم، علموه لأولادكم، علموا به الأطفال اللي حواليكم، حتى لو حضرتك مدرسة حساب ولا مدرسة عربي ولا مدرسة قراءة، الكتاب سهل ولطيف واستعمليه، انشروه، خلوا الأولاد يقرؤوه وارصدوا لهم جوائز أو حاجات بسيطة، انشروا الأمر ده على قد ما نقدر علشان فعلا نعالج هذه الإشكاليات اللي احنا اتكلمنا عنها في بداية الكلام. أله البلغت اللهم فاشهد، أله البلغت اللهم فاشهد، أله البلغت اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.